الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا، وعبادته أخلص العبادات، وطاعته أزكى الطاعات، وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه
عز اسمه. نعم.
ولو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهدى له، ولم يهدى له أبدا بجهده وجده
بجهده وجده.
قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر في هذا الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، وهذا الفصل فيه هو 26 تقريبا، ولا أدري الترقيم عندكم، لكن بترقيمنا يذكر فيه أن الجنة لا يحصلها العبد ولا تجب له بسبب عمله. فأهل الحديث يشهدون، أهل السنة والحديث يشهدون ويعتقدون أن أحدا لا تجب له الجنة بسبب عمله، وإن كان عمله ما كان من الحسن والصواب، ولو كانت عبادته ما كانت من الإخلاص والطاعة لله تبارك وتعالى، ولو كانت طريقته ما كانت مرضية، إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هذا الذي يقول فيه أهل السنة والجماعة أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الصحيح غيرهما: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان هذا القول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ هذا من حيث السمع، ومن حيث النقل، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال عن عباده المؤمنين: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني في دار المقامة. فقال عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا دليل آخر يدل على أن دخولهم الجنة إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ هذا المراد منه أن هذه الهداية التي حصلت بسبب هذه الأعمال هي منة من الله تبارك وتعالى علينا، وما دامت منة من الله تبارك وتعالى علينا إذن فله الفضل أولا وآخرا، فله الفضل أولا وآخرا، له الفضل في الهداية إلى هذه الأعمال الصالحة فهي بفضله ورحمته، وله الفضل علينا آخرا في إدخالنا الجنة وقبوله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال الصالحة منا. فإذا كعاد الأمر كله إلى أن هذا الدخول للجنة إنما هو بمحض فضل الله تبارك وتعالى وبكرمه. وأهل السنة إنما ذكروا هذا في عقائدهم للرد على المخالف وهم المعتزلة الذين يقولون ويوجبون على الله تبارك وتعالى إدخال المطيع الجنة، فيرون دخول الجنة بالأعمال واجبا على الله تبارك وتعالى، وهذا قول باطل. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، فالسعي لا يضيع عند الله، ولكن ليس لأحد على الله حق واجب، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى هذا على نفسه تفضلا منه وتكرما. وإلا فليس لنا عليه من شيء يجب. أما أهل الاعتزال فإنهم قالوا بأن دخول الناس الجنة إنما هو بسبب أعمالهم، وأن هذا واجب على الله تبارك وتعالى، فظلوا في ذلك ضلالا بعيدا. فلأجل هذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين فيه اعتقاد أهل السنة والحديث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا القول الذي هو أفصح ما يكون وأوضح ما يكون وأصح ما يكون، لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي، فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه وفضل كما في اللفظ الآخر. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ وهذا كلام صريح صحيح غاية في الوضوح، فلا ينبغي للعاقل أن يعدل عنه وأن يعتقد خلافه، وكل من خالف النصوص فإنه يضل، وضلاله بقدر ما يخالف قد يكون بعيدا كثيرا وقد يكون سهلا ويسيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
هذا الفصل أيضا يبين فيه المصنف اعتقاد أهل السنة أن الإنسان لا يموت إلا إذا حان ساعة وفاته، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل إيش؟ رزقها وأجلها والذي كتب لا. فإذا اكتمل هذا كله جاءت الوفاة. فإذا جاءت الوفاة لا يمكن أن يستأخر الإنسان عن ساعته لحظة، ولا يمكن أن يتقدم عنها وبقي له في الحياة شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى ولو لحظة. فيؤمنون بهذا، لأن الله جل وعلا يقول لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الله جل وعلا نفى التقدم في هذا اليسير والتأخر في هذا القدر اليسير، فإن الكثير من باب أولى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويقول سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ففي هذا فائدة عظيمة لنا، ألا وهي الحث على المسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى، وخاصة الجهاد في سبيل الله سبحانه، وأن الموت لا يقدمه إليك حضور المعارك ولا يؤخره عنك الفرار منها. فحينئذ يورث هذا في قلوب المؤمنين حب الجهاد، لأنهم يعلمون أنه لن يموت أحد قبل أجله، وأنه لن يموت قبل أن يستوفي عمله. ولذلك رد الله سبحانه وتعالى على الذين قالوا حينما تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله سبحانه وتعالى قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو أطاعونا ما قتلوا، يعني في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال الله لهم فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت، وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فإنه لا رد له، فإذا أراد وفاة شخص من الناس فإنه لا رد له ولو لم يحضر المعارك. وإذا لم يكتب له في هذه الساعة ولم يرد فيها وفاته وكان له مدة من العمر، فإنه لن يموت في هذه المعارك. والدل على ذلك من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، بل الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم ما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما مات أحد منهم في ساحات القتال. أليس كذلك؟ أبو بكر مات على فراشه رضي الله عنه، وعمر كذلك ما قتل في المعركة وإنما هو يصلي شهيدا رضي الله تعالى عنه، وعثمان كذلك ما مات في المعارك وإنما في داره رضي الله تعالى عنه. وفي هذا يروى عن عمر اللهم لا تحرمني الشهادة في سبيلك وفي بلد ولا تخرجني من بلد رسولك، فقتل رضي الله تعالى عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو فقط في بلده وإنما في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا عثمان رضي الله عنه ما قتل في المعارك، وكان من المعارك حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا علي رضي الله تعالى عنه ما قتل في المعارك، وإنما هو خارج إلى صلاة الفجر قتل عبد الرحمن بن ملجم. وهكذا الزبير ما قتل في معركة وإنما غدر به عمرو بن جرموز فكان منه ما كان، وجاء يبشر علي فقال له رضي الله تعالى عنه بشر قاتل بن صفية بالنار، فقال عجبا لكم إن قاتلنا معكم قلتم في النار، قاتلناكم قلتم في النار، وإن قاتلنا معكم قلتم في النار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر له الحديث، فأنت من قتلت؟ قتلت خير الناس، تقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وهكذا خالد بن الوليد وما قالته رضي الله تعالى عنه المشهورة، نعم حضرت كذا وكذا معركة، نعم ما من موضع في جسمي إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فإذا اعتقد الإنسان أن الله جل وعلا قد جعل لكل أجل كتاب ولكل مخلوق أجلا، وأن النفس لا تموت إلا إذا حانت ساعتها، فإن هذا يبعثه على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يثنيه عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت زوجة عمرو، قال الزبير بن العوام: كم من معارك خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي. فالشاهد ذكر هذا واعتقاد للسنة لا ليحثهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وعلى نصر الدين الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن هذه الآجال محتومة عند الله تبارك وتعالى، لا يقدم إليها حضور المعارك ولا يؤخر عنها الغياب عنها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذا من الابتلاء. فإذا آمن العبد بأن ساعته إذا حضرت سيؤخذ ولو كان على فراشه، فحينئذ لا يتأخر عن نصرة الله سبحانه وتعالى وعن نصرة دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه.
والذين هم به، نعم هذا هو. هذا الفصل أيضا عقده المصنف واستدل عليه بهذا القدر من الآيات الكريمات، فإنهم يعتقدون وجود هذه الشياطين وأنها مخلوقة من مخلوقات الله، خلقها الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة، ابتلى بهم عبادة ليعلم من يؤمن ويطيع ويتبع، ومن يطيع هؤلاء فيزيغ ويضل، فله في خلقهم حكمة بالغة تبارك وتعالى. وأرشد سبحانه وتعالى إلى كيفية علاجهم ومدافعتهم وصدهم عن النفس وإقفال الباب الذي يدخلون منه على ابن آدم، وجاءت في ذلك الآيات. فمن هذا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة به منهم ليرى مقدار طاعتنا له تبارك وتعالى. وكما قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يجادلوكم في الكفر بالله تبارك وتعالى، فحينئذ إن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا شك أنهم أيضا يجادلون الإنسان فيما هو دون ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح أن الشيطان قاعد للمسلم بأطرقه، فإذا جاء إلى باب الجهاد قال تجاهد في سبيل الله فتقتل، فتترك الأهل والمال والولد، فزوجتك تنكح من بعدك ومالك يقسم من بعدك ويضع أولادك من بعدك لينظر هل يطيعه أو يعصيه. فالمؤمن يرغمه، ومن ضعف إيمانه يطيعه، فهذا يصد أيضا عن طاعة الله تبارك وتعالى. فأما المؤمن فلا يصغي إليه ويمضي. فالشاهد ابن آدم قد قعد له الشيطان بأطرقه في أوجه الخير جميعا، فإذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى منه فإن الله يعيده. وهذا في قوله تعالى شياطين الجن والإنس يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه إنما يصغي إليهم الذين لا يؤمنون بالآخرة فيصدونهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن سبيله وطريقه، وهذا كله بقدرة الله وإرادته. فالله يسلطهم على من يشاء من عباده ويعصم من كيدهم ومكرهم من شاء من عباده. فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا ذلك في كتابه، فقال عن إبليس لما قال لئن أخرتني إلى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فإن جزاءكم جهنم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم، هذه الآية التي ذكرها المصنف، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فأخبر أنه يمني هؤلاء فيطيعون، ولكن الذين يعصمهم سبحانه وتعالى منه لا طريق له عليهم، وهذا بسبب لجوئهم إلى الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، قال سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولون والذين هم به مشركون. فهؤلاء هم الذين يقع تسلط الشيطان عليهم. أما الذاكرين لله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات فلا طريق لإبليس عليهم بنص كلام الله تبارك وتعالى. فالله جل وعز خلق هذه الشياطين ليختبر عباده بهم وليبتليهم بهم وليرى من يجيبهم ومن يجيبه سبحانه، وليرى من يطيعهم ومن يطيعه سبحانه، وليرى من يتبع سبيلهم ممن يتبع سبيله والمرسلين الذين أرسلهم إليه سبحانه وتعالى. فخلقهم لحكمة بالغة، فإن الله لم يخلق الخلق عبثا، بل خلق الخلق لحكمة بالغة، ومن هؤلاء الخلق الشياطين. فالواجب على العبد أن يستعيد بالله منهم وأن يكثر من الاستعاذة. لماذا؟ لأن العدو الذي تراه تدافعه بما تستطيع أنت، العدو الذي تراه تدافعه بما تستطيع أنت بجسمك، أما الذي لا تراه فإنك توكل به من يراه ولا تراه أنت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ف فلذلك ناسب أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منهم لكونه يراهم جل وعلا ونحن لا نراهم، فوكلنا أمرنا إليه تبارك وتعالى، فهو الذي يدفع عنا هؤلاء الشياطين الذين لا نراهم. فناسب أن يكثر المسلم والمؤمن من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هؤلاء الشياطين، فإن العدو الظاهر أنت تراه وتدافعه، لكن العدو الذي يتراه توكل أمره إلى من يراه وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي لأهل الإيمان أن يكثروا من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من عدوهم فيحجزهم عنهم هؤلاء الشياطين. إذا استعاذ العبد أكثر فإن الله سبحانه وتعالى يحجزهم عنه، ومن ذلك خصوصا في الفجر إذا جاء الإنسان المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أن يقول العبد قبل دخوله باب المسجد: أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم، بوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك ولا الشيطان وهو يقول: عصم مني سائل اليوم. كلمات يسيرات: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثلاث كلمات يحفظ بها العبد سائر يومه من الشيطان. وهكذا إذا قالها في الليل في المغرب، وهكذا إذا قرأ آية الكرسي. فهؤلاء الشياطين ينبغي للإنسان أن يتحرز بالله تبارك وتعالى منهم وأن يستعيذ به سبحانه وتعالى منهم، لأن الله إذا أعاذه منهم وفقه لكل خير وعصمه من إغوائهم ونشط في أداء الطاعات وحجز عن ارتكاب المعاصي والمنكرات، وهذا مطلب عظيم لكل مؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة.
يعني أهل الحديث أهل السنة يشهدون، يعني يعتقدون ويعترفون ويقرون أن في الدنيا سحرا وسحرة، فهذا فيه رد على أن الذين لا يعترفون بالسحر والسحرة وينكرونه ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة. وكذلك الذي ينكر وجود الشياطين ويقول إنما هم خيالات وتوهمات ليسوا من أهل السنة هؤلاء. نعم.
إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عذر. وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
وهذا كما قلنا قبل قليل في المجلس السابق في المجلس العاشر أن السحر حق وأنه موجود وله حقيقة، فأهل السنة يعتقدون ذلك. فالسحر حق وله حقيقة وله تأثير، وقد أنكر ذلك المعتزلة وكل من سار في ركاب من العقلانيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولكن سحره كان سحر تخييل فيما يتعلق بأمور الدنيا، كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وقد عصمه الله في جانب الرسالة وأنزل الله سبحانه وتعالى الملكين برقيته عليه الصلاة والسلام، والمعوذات هي أعظم ما يرقى به الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فأهل السنة يشهدون ويعتقدون أن السحر حق وأنه أن له حقيقة وأن له تأثير، لكن بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا التأثير أراده الله كونا وقدرا لا شرعا، كونا وقدرا لا شرعا، بمعنى أنه إن حدث وأصيب المسحور وتأثر فهذا قد أراده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية، لم يخرج عما أراده ولم يحدث إلا بعلم الله تبارك وتعالى وإرادته، وقد كتبه الله سبحانه وتعالى عليه، لا أنه شاءه وأحبه ورضيه، لا. فهذه المشيئة كونية قدرية والإرادة كونية قدرية. قال شيخنا في السلم: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فهذا التقدير الكوني القدري وقع بأمر الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يخرج شيء عن أمره وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يحدث شيء إلا بعلمه في هذا الكون بين مخلوقاته تبارك وتعالى، لا يحدث شيء إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، وأنهم ما يضرون به من أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اعتقاد أهل السنة، ويعتقدون أن من سحر واستعمل السحر واعتقد أنه يضر وينفع بغير إذن الله تعالى فهذا كافر، كافر بالله العظيم، لأن الله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم، يعني في دينهم ودنياهم، ولا ينفعهم، ولقد علموا ما له، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الملكين يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما يتعلم الإنسان السحر إلا ولا بد أن يقع في الكفر. لماذا؟ لأنه لا بد وأن يرضي الشياطين ويتقرب إليهم، لا بد لكل ساحر متعاطي للسحر، لا بد وأن يقع في طاعة الشياطين من الشرك بالله تبارك وتعالى والذبح لهم، فإنهم لا يعاونونه في سحره إلا إذا أطاعه في شركه بالله تبارك وتعالى، وإهانة الدين والاستخفاف بالشريعة وبالرسل وبالقرآن وهكذا، فحينئذ هذا كله كفر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى التفصيل فقال: وإذا وصف ما يكفر به، يعني يوصف من السحر الساحر أو المتعلم السحر، إذا وصف ما يكفر به ما يكون عمله كفرا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل قربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر، يعني نحن نستوصفه، إذا وصف ما ليس بكفر من الأقوال والأفعال أو لا يفهم فإنه ينهى ويزجر ويغلب عليه، فإن أبى وعاد إلى هذا فإنه يعذر وتغلب عليه العقوبة ما دام لا نتيقن بأن هذا كفر. أما إذا ظهر أن فعله هذا كفر أو وصف ما هو كفر فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل. وكذلك من قال إن السحر حلال وهو الآن موجود، الآن يوجد من يقول إن السحر حلال ونحن نستخدم السحر لنفع الناس ما هو لإضرار بالناس، بل وقد سمعنا وإن كنا ولله الحمد عصمنا الله لم نرى ذلك، لكن سمعنا من الثقات وقد سجل لنا شيء من هذا أن هؤلاء السحرة يطلعون الآن في قنوات مخصصة بالسحر والسحرة والمشعوذين، فهذا نسأل الله العافية والسلامة لكفر بالله تبارك وتعالى، وأصبح هؤلاء الآن لا يهمهم إلا جلب الأموال، فهذه القنوات إنما تنشر هذا لتربح بعده الأموال الطائلة من هؤلاء المتصلين من الناس الذين يتصلون بهؤلاء السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، فكل اتصال كم يكلف المتصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى ساحرا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل ساحر وساحرة، وقتل أصحابه رضي الله تعالى عنهم هؤلاء السحرة. فمن اعتقد إباحة السحر فإنه كافر بالله العظيم، مستبيح لما هو معلوم تحريم من الدين بالضرورة، مخالف لإجماع المسلمين يجب قتله. والساحر قال طائفة من العلم إنه لا يستتاب بل يقتل مباشرة. لما؟ لأنه متهم في توبته في الظاهر عندنا، فنحن نقتله لأنه متهم بإرادته حفظ دمه وقد لا يصدق، فليس هناك من طريق إلا تخليص الأمة من شره. وإن كان صادقا فإن هذا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فهذا والله أعلم القول أسلم وأشد، لأنه قد ثبت بالتجربة أن بعض هؤلاء السحرة عادوا لما كانوا عليه من قبل لما تركوا وهربوا من أوطانهم التي كانوا فيها، فذهبوا وضروا آخرين في مواطن أخرى لا تحكم فيها الشريعة الإسلامية. فالواجب الأخذ عليهم بالحزم، من ظفر به فإنه يقتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشرب من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد.
وهذا أدخله المصنف هنا للرد على أهل الرأي، وإن لم يكن هو في العقائد، وإنما هذا محله في الأحكام في الحدود، ولكن أدخله هنا لأن أهل الرأي خالفوا في أصحاب الحديث، خالفوا نصوص الكتاب، خالفوا نصوص الكتاب والسنة متأولين، وقالوا بما قالوا. فأصحاب الحديث قاطبة يقولون بتحريم المسكر من الأشربة من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من العسل أو من الذرة أو غير ذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذا مستندهم. فقوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هذا عام في كل ما يحصل به الإسكار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا عام في كل الذي يسكر. ما أسكر قليله أي الذي يسكر قليله، فإن ما هنا موصولة، فإذا حصل الإسكار من هذا الذي يشرب فإنه حرام من أي نوع كان من أنواع. وخالف في ذلك أهل الرأي الحنفية هم وافقهم، فقالوا إن الخمر لا تطلق إلا على المتخذ من العنب، وأما ما عداه فلا يسمى خمرا إلا إذا حصل بالإسكار. وهذا قول باطل ضعيف مخالف للنصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت هذه المخالفة مشتهرة ومنكرة، وقد اشتد نكير السلف على أهل الرأي في هذا الباب، لما كانت هذه منكرة أدخلوها في العقائد، وليسوا جميعا ولكن بعضهم أدخلها كما هو حال المؤلف هنا صاحبنا رحمه الله تعالى. فذكر في هذا أن أهل الحديث على طرف مواجه لأصحاب أهل الرأي الذين قالوا إن الخمر فقط محصورة بما اتخذ من العنب، وأما ما عدا فلا، فلا يسمى خمرا إلا إذا حصل به الإسكار. وهذا قول باطل مصاب كما قلنا للنصوص. نعم.
الله رحمه الله.
وقوله ويجتنبونه ويجبون بالحد، يعني يجبون الحد بكل ما أسكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فما دام يسكر فإنهم يجيبون بالحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة
وإقامتها. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها أو إقامتها، أي ويرون إقامتها أو إقامتها على القطع، كل ذلك صحيح. نعم.
وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات.
نعم، هذه أيضا المسألة أيضا فيها إشارة للرد على أصحاب الرأي، خصوصا في تأخيرهم لصلاة الظهر والعصر، فإنهم يؤخرونها تأخيرا فاحشا للأسف. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا. ويا لله العجب، قد زرت بعض البلدان الغربية وجئنا والثلج فيها إلى ما يقارب الركبة، ووجدنا هؤلاء الحنفية لا يصلون العصر إلا قبيل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا. هؤلاء الدنيا ثلوج وهم بردوا البرد فزادوا، وما حملهم على هذا إلا التقليد، التقليد، حتى دلالة النص تركوها. فإن دلالة النص لو قيل بها في شدة الحر فما تقول بها في البرد، الثلج إلى الركبة، وكنا نلبس على أرجلنا من الأحذية والبساطير هذه أو الأبواب كما يقول بعض الناس، ما أدري ماذا يسمونها، إلى ما هو منتصف الساق أو دون الركبة بسبب الجليد والثلج في بعض البلاد الغربية. ووجدنا هؤلاء يصلون العصر قبيل المغرب بقرابة ربع ساعة أو ثلث ساعة، فيا الله العجب. وكذلك الظهر يؤخرونها جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول وقتها. فلما كان الخلاف من هؤلاء ظاهر وبارز للحديث ومخالفة الحديث، ناسب أن يدخله المصنف فيما يعتقده أهل الحديث، لأن المسارعة إلى أدائها في أول أوقات أبرأ للذمة وفيه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إصابة للوقت المحبوب وهو أفضل الأوقات، أول الصلاة، أول وقت الصلاة، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، لأنه قد جاء في الرواية: لوقتها، على وقتها، لميقاتها، لأول وقتها. فدل ذلك على أن الصلاة أول الوقت أفضل من آخره، فأول الوقت دائما أفضل، إلا إذا اشتد الحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر ويذهب الذاهب إلى بطحان، وفي الرواية الأخرى إلى عوالي المدينة، والشمس حية. وسئل الراوي: ما معنى حية؟ قال: حرة، حرارتها، يجد حرارتها في ظهره أو في رأسه أو في جسمه. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما خالف أهل الرأي هذا وتمسكوا بهذا الحديث ولم يوقعوا على الوجه المطلوب، ناسب أن يدخله المصنف رحمه الله في ما يعتقده أهل الحديث. نعم، فهذا من ناحية. ومن ناحية ثالثة، أن الإنسان لا يعلم إذا أدركه أول الصلاة هل يعيش إلى آخر الوقت ولا لا، فتبقى ذمته معلقة إذا فرط، قد لا يعيش إلى قبل المغرب بثلث ساعة أو نصف ساعة فيبرده فيموت. ففيه امتثال والإسراع في أداء الواجبات وإبراء الذمم، ولا شك أن أداءها كما قلنا في أوائل الأوقات أفضل من أواخرها، إلا العشاء، إلا العشاء والظهر لهذا النص الاستثنائي، لكن العشاء فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها إلى ثلث الليل وتأخيرها إلى نصف الليل. وقد خرج ذات ليلة وأصحابه قد غطوا وناموا وخفقت رؤوسهم، وسمع لبعضهم شخير غطيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإنه لا ينتظرها أحد غير ممن هم على وجه الأرض هذه الساعة أحد غيركم. فنقل عنه تأخيرها إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل، إلى نصف الليل وإلى ثلث الليل، وما عداه فلا. فأفضلها الصلوات في أوائل أوقاتها إلا ما جاء في العشاء، فتأخيرها أفضل لثلث ليل وإلى النصف، فهذا هو. وأما صلاة الظهر فتأخيرها لأجل الحاجة، ليس للفضيلة، لأجل الحاجة، شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا. فالصلاة جميعا في أوائل الأوقات أفضل، فإذا دعت الحاجة للحر في الظهر فإنها تؤخر. أما العشاء فتأخيرها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل إذا كان لا يشق. وقد جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل هذا أحيانا وأحيانا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا، فإن رآهم اجتمعوا عجل وإن رآهم أبطلوا أخر. هكذا جاء الحديث الصحيح. لهذا يقول شيخ شيوخنا: وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل. فهذا هو الأفضل. فلما كانت المخالفة والله أعلم من هؤلاء ناسب أن يورد هذا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
خلص إن شاء الله. نعم. فيهم النوم، الله يعينهم علينا. نعم هات.
ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
نعم، هذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، وهي كلها من أهل الحديث، يعني الخلاف حصل فيها من أهل الحديث فضلا عن غيرهم، ولكن والله أعلم كأنه أدخلها لأن كثير من الحديث ينقل عنهم هذا. نعم. فيوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذه المسألة كما قلنا خلافية، فإن القول بوجوب القراءة خلف الإمام قال به طائفة من السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن الأئمة، وهو مذهب الشافعي في الجديد رحمه الله تعالى. وذهب الطائفة أخرى إلى تحريم قراءتها، فكأنه والله أعلم ذكرها لأجل هذا، وهم أهل الرأي، فذهبوا إلى تحريم القراءة في الجهرية والسرية. بعضهم قال بالكراهة وبعضهم زاد فقال بالتحريم، فكأن المصنف والله أعلم لحظ هذا الملحظ فلأجله أدخل المسألة، وإلا هي مسألة فقهية. وجاء عن الإمام أحمد وطائفة من العلم التفصيل في السرية يقرأ وفي الجهرية لا يقرأ، وبعضهم قال يقرأ في سكتات الإمام. وعلى كل حال هذا الخلاف موجود بين أهل الحديث، لكن كأنه والله أعلم لحظ كما قلت يعني القول بكراهة القراءة المطلقة سرا وجهرا في السرية والجهرية، وهذا نقل عن أهل الرأي على الحنفية، فإن بعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالحرمة، فلما رأى هذا القول منكرا رد به أو رد عليه، ولذلك والله أعلم أدخل هذا. والمصنف من بلاد المشرق، وبلاد المشرق كان موجود فيها أهل الرأي، فإنهم ابتلوا بأهل الرأي، ولا يستغرب منهم بعض الأحيان الغلظة على من سمع عن هذا، لأن أولئك كانوا يجهرون بمخالفة النصوص ويعيبون أحيانا من يقول بها. فإذا عرف عذر أهل الحديث فإنهم لا يلامون حينئذ. والمسألة سهلة والأمر فيها يسير. وأبو هريرة رضي الله عنه أفتى بوجوبها، والبخاري عنده وجوب القراءة، وهكذا جمع كثير من العلماء وعلماء المعاصرين كشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، شيخ محمد وغيره، كلهم يجيب القراءة خلف الإمام، سواء كان يقرأ ولا ما يقرأ، جهرية ولا سرية، يعني سواء يقرأ وأنت تسمع أو لا تسمع، فهذا موجود والأمر فيه دائما بين العلماء. لكن لعله والله أعلم كما قلت الملحظ منه له هذا. فلأجل ذلك والله أعلم أورد هذه المسألة، وإن كانت فقهية في اعتقاد أصحاب الحديث وآداب أصحاب الحديث. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا في نظمه: ثم قال أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب. وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع ثم البسملة واحدة منها بلا تردد رحمه الله. فالشاهد: وقد أسرها النبي وقد جهر، يعني البسملة، وكل واحد روى لما حضر، وفي رواية: وكل منهم روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين كما رواهما مفصلين. فالمسألة حاصل الخلاف فيها بين أهل العلم بين أهل السنة، لكن والله أعلم أنهم نظروا إلى، والله أعلم، هذا التماس مني، لعل المؤلف هنا نظر إلى من قال إنها لا تقرأ لا خلف الإمام في السرية ولا خلف الإمام في الجهرية، وأن المقتدي لا تجب عليه القراءة، وهذا عند أهل الحديث عند أهل الرأي، فبعضهم قال بكراهته وبالغ بعضهم فقال بالحرمة، فلعله والله أعلم أورد على المسألة هذا السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما.
وهذا أيضا كذلك للرد على أهل الرأي الحنفية الذين لا يعتبرون الطمأنينة ركنا، بل ينقرون الصلاة نقرا. ولهذا يقول الذهبي عنهم عن الحنفية قال: أصحاب فقه ورأي ونقر للصلاة كنقر الدياكة. وهكذا المالكية أيضا، فإن الطمأنينة عندهم ليست بركن للأسف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تطمئن، في عدد من المواطن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة. فأهل الحديث يتبعون الحديث، يأمرون بإتمام الركوع والسجود، لا ينقرون السجود نقرا والركوع كذلك، ويرى وجوب الاعتدال من الرفع في الرفع من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع. فهذه الأحاديث أسعد الناس بها أهل السنة والحديث، الذين يتتبعون الآثار وطرقها ويحفظون الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من مسألة خالف فيها أهل الحديث غيرهم إلا وكان الحق مع أهل الحديث في الجملة لا يخرج عنهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله في الجملة يعني يريد أن هذا ولو كان أهل الحديث وأخطأ هنا، لكن بقية إخوانه من الحديث على هذا القول، ففي الجملة لا يخرج الحق عن أهل الحديث، ففقيههم أعلم من غيرهم، ومفسرهم أصغر من مفسر غيرهم من يفسر بالرأي، وهكذا. فالشاهد: عابدهم أعلم بالله وبشرعه من غيرهم، وزاهدهم أعلم بالله وبشرعه وبما يزهد فيه ويتقلل منه من غيرهم، وهكذا إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تعد لهم ولا تحصى. نعم. وهكذا أيضا الانتصار كما قلنا، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين، كل ذلك المراد منه الطمأنينة، فإنها ركن، ومن قال بركنيتها فإنه أسعد. والدليل على ذلك حديث المسيء، فإنه قد ردده النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له للصلاة وفيها أمره له بالطمأنينة، أمره له بالطمأنينة. فلما خالف أهل الرأي في عدم اعتبار الطمأنينة رد عليهم أهل الحديث في هذا، والمصنفات منهم موفورة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق وبالصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات.
وهذا من أخلاق أهل الحديث، وهي أخلاق جملة كثيرة. صلة الأرحام الله سبحانه وتعالى أمر بها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم مأمور بها، وكذلك إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس عليه، كنت في من حضر، فكان أول ما سمعت منه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا مأمور به في دين الإسلام، فإن إطعام الطعام فيه سد خلة الجائعين والفقراء والرحمة للمساكين والأيتام. هذا من الأخلاق العظيمة التي فيها الاهتمام بأمور هؤلاء الناس، لأن المؤمنين بعضهم لبعض الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك يتعففون في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله من أخلاقهم، وهذه جملة من الأخلاق قد ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الواسطية. فإن من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته لا بد وأن يمتثل هذه الأخلاق. فهذه من أخلاق أهل السنة والحديث، يأمرون بالتعفف في المأكل والمشرب، لا يأكلون من الشبهات فضلا عن المحرمات، وكذلك بالملبس لا يلبسون إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى، والمنكح كذلك لا يأتون إلا ما أباح الله سبحانه وتعالى لهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كذلك في المصرف أيضا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي هذا أبلغ رد على الذين يقولون اليوم، كثير منهم نسمع يقول: ليس المهم أن تعرف من أين تأخذ المال، ولكن المهم أين تصرف هذا المال. هذا قول باطل مصادم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك السعي في الخيرات، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا به، قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: عرضها كعرض السماوات والأرض. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من أركان الدين، بل عده بعضهم ركنا سادسا من أركان الإسلام. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى قد ميز بهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنع المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهو الذي بأجله ضرب الله سبحانه وتعالى بسبب تركه ضرب الله قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض ولعنه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذه من أخلاق المؤمنين، وكذلك اتقاء البدار رفع الخيرات والمسابقة إليها، وكذلك اتقاء الشر واتقاء عواقبه وتواصيهم بالحق والصبر على ذلك، كما قال الله جل وعز: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويتحابون في الدين، لأنهم يعلمون أن هذا من أوثق الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا يحبونه في الله ولله لا لأجل الدنيا، وإنما يحب الإنسان أخاه لله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء يعني أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي لله وأن تسخط وأن تمنع لله وأن تنكح لله، فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ثلاث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذه الثلاث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا من أعظم العلامات. ومن هؤلاء أيضا السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. فهذه المحبة الدينية أقوى من جميع الأواصر، فإن المرء بسببها يحب من كان بعيدا، وإذا عدم الدين أبغض من كان قريب. قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحانه وتعالى. فالشاهدان من أخلاق أهل الإيمان ويتباغضون فيه، يعني يحب لله ويبغض لله، كما سمعنا في هذه الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وفي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وهو حديث حسن مخرج في سنن أبي داود وفي سنن الإمام أحمد وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتباغضون يبغضون أهل البدع لله تبارك وتعالى، لأن أهل البدع والضلالات يضلون الناس ويحرفونهم عن الدين المستقيم، فيعادون هؤلاء ويبغضونهم لله تبارك وتعالى لأنهم ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوثق الإيمان أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهؤلاء أهل الأهواء مخالفون للكتاب، منابذون للكتاب، تاركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الحديث يبغضونهم ولا يحبونهم. نعم يدعونهم إلى الحق والهدى، لكن إن أبوا وركبوا رؤوسهم فإنهم يبغضونهم ويجتنبونهم ويحذرون منهم، وقد انعقد الإجماع على بغض أهل الأهواء. الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذلك. فأما الكتاب قال الله سبحانه وتعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تلا عليها قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال يا عائشة إذا رأيت الذين يخوضون يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من هؤلاء، فأهل السنة والحديث حاذرون من أهل الأهواء والبدع، محذرون منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعادونهم لما؟ لأنهم يعادون السنة وأهلها وحملتها، فلما كانوا كذلك استحقوا المعاداة والهجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر في ذلك، فإذا كان هجره عليه الصلاة والسلام للصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تابوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وهم صحابة، فكيف بمن أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى وغيروا وبدلوا؟ وقد انعقد الإجماع عند أئمة السنة والحديث وذكروا ذلك في كتبه أن الإجماع منعقد على معاداة أهل البدع حتى يتوبوا، فالمعاداة لهم قائمة بنص الكتاب والسنة وبعمل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أحسن ما كتب لهذا كتاب أخينا الأخ خالد الظفيري إجماع العلماء على هجر البدع والأهواء، فهو من أحسن ما كتب في هذا في جمع كلام أئمة السنة وجمع إجماعات أهل السنة ولحال على الكتب التي كتبت ذلك. فأنا أنصح بقراءته ومراجعته، فهو كتاب عظيم ورسالة نافعة خصوصا في هذا الزمان الذي وجد فيه من يدعو إلى مداخلة أهل الأهواء ومؤانستهم والانبساط معهم والانشراح إليهم وتغشي مجالسهم. هذا قول باطل من القول، كله خلاف على خلاف ما عليه الحديث، كل هذا الأقوال على خلاف ما عليه الحديث. ولكن قد يضعف أهل السنة في زمن من الأزمان ويتسلط عليهم المبتدع وأهل الأهواء، فلا بأس أن يداروا هنا، إذا ضعفوا لا بأس أن يداروا كما ذكرنا ذلك في دروس سابقة الشاهد أن هذا من عقيدة أصحاب الحديث ومن طريقة أصحاب الحديث ومن مناهج أصحاب الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا واهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها
وقرت
التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم، هذا أيضا واضح، وهو اقتداء السلف أئمة الحديث وعلماء الإسلام علماء السنة، اقتداءهم بالسلف الصالح والتمسك بما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من بعد من التابعين وأتباعهم والقرون المفضلة. فالسلف يقتدوا، فأصحاب الحديث يقتدون بهؤلاء الأسلاف الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وبسبب اقتدائهم بهؤلاء الأئمة أئمة الأثر يبغضون من خالفهم من أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، وقد تقدم الكلام عليهم، بل ويحذرون من سماع كلامهم، لأن الاستماع إلى كلامهم يجر إلى البلاء، فإذا سمعت أباطيلهم وقرت في بعض قلوب الناس أو في قلوب بعض الناس في قلوب بعض الناس، وإذا وقرت في هذه القلوب جرت القلوب إلى الباطل فضرتها، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يرون مناظرة أهل الأهواء والبدع، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كتب إليه أحدهم كتابا يسأله في الرد فيه الرد على أهل الأهواء والبدع، قال: إن أدركنا من أدركنا من أئمتنا الذين أخذنا عنهم من علمائنا أن الأصل ترك مناظرتهم والسماع لهم والجلوس إليهم فضلا عن الكتابة في أباطيلهم فضلا عن الرد عليهم. الذي أدركنا عليه مشيختنا وعلماءنا هو عدم الجلوس إليهم والسماع منهم فضلا عن الرد عليهم، فنهاه رضي الله تعالى عنه عن ذلك. لما؟ لأن هذه المناظرة قد يكون المناظر ضعيف فيظهر أمام الناس قوة المبتدع عليه، فيظن الناس العوام أن الحق معه فيتبعون، ففي ذلك ضرر. وإن كانت هناك حاجة المناظرة فلا بد أن تكون على الوجه الصحيح، وذلك بمحضر من أهل العلم والمعرفة وبمحضر الولاة والسلطان السلاطين يأمرون بها فيحضرون، ويحضر الحكم المحكمون الصادقون هم الذين يحكمون بصدق هذا وصوابه أو صدق هذا وصوابه، أما العامة فلا مدخل لهم في هذا. لما؟ لأن هذا يجر عليهم الويلات ويجر عليهم التلبيسات، نسأل الله العافية، التي تلبس عليهم دينهم فتوقعهم في الشك والحيرة والاضطراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة.
هذا كله مر معنا البارحة في تلخيص الحموية، فلسنا بحاجة إلى أن نعرج على شرحه كثيرا، وهو ظاهر. نعم.
اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول.
أنت معنا يا أحمد؟ إذا تغير الاسم وأنت معنا من النسخة الثانية. نعم إذا تغير شيء ضروري مهم أخبرنا. نعم
سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أول من يرد عليه بدعته، فلذلك ما يصطدع إلا بهم. الناس إما أن يكونوا جهال وإما أن يكونوا مداهنين، أما العلماء علماء السنة فلا يداهنوا في دين الله، فأهل السنة والحديث والأثر لا يداهنون بل يردون على أهل الأهواء والبدع، فأهل الأهواء والبدع لا يجدون من يصادمهم ويصطدمون به ويقف أمامهم صادا في نشر أباطيلهم وبدعهم إلا أهل الحديث، فلذلك يبغضونهم. ولهذا يقول الشاعر أهل الحديث من أئمة السنة يقول رحلت أطلب هذا العلم مجتهدا، وزينة العلم في الدنيا الأحاديث. نعم
قال رحمه الله قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت.
يعني أراد بهذا الطعن في الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأثر عن أحمد يقول رحم الله أحمد فهم مغزاه، فإنه أراد الطعن في الشريعة، فأحمد فهم مغزى هذا، فالذين يطعنون في حملة الحديث والسنة ما أرادوا أشخاصهم ولا ذواتهم، وإنما أرادوا ما يحملونه من السنة التي يدعون الناس إليها، فلهذا ما في مبتدع في الدنيا أن يبغض الحديث، فالروائي يبغضون الحديث، والخوارج يبغضون الحديث، والجهمية يبغضون الحديث، والمعتزلة يبغضون الحديث، والكرامية يبغضون الحديث، والأشعرية يبغضون الحديث، والماتريدية يبغضون الحديث، والمتصوفة يبغضون الحديث، وأهل الكلام يبغضون الحديث، فما في مبتدع في الدنيا إلا يبغض الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث واقفون في وجوه هؤلاء الذين يغيرون السنة ويريدون طمسها ويريدون إحداث البدع في دين الله تبارك وتعالى وإحياءها وإظهارها، فلا يجدون أمامهم سدا واقفا إلا أهل الحديث، فلذلك يتكالبون عليهم، وأنتم الآن ترونهم في هذا العصر يجتمعون جميعا روافض وخوارج وعقلانيين وعلمانيين وقوميين وإلى آخره، على بغض من؟ على بغض علماء السنة والحديث، فيطعنون فيهم تارة بالمجسمة وتارة بالمشبهة وتارة بالوهابية وتارة بالحشوية وتارة بالجهلة وتارة بالسطحيين وتارة يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس وتارة ما يفقهون الواقع وترى يقول عنهم جامية وترى يقول عنهم اتباع أبناء بغلة السلطان، وهكذا ما من مبتدع إلا يبغض الحديث. لما؟ ابحث في مقالته وانظر هذه المقالة وانظر فهمها واشرحها، تجد أهل الحديث واقفين في باب، فالخوارج يقولون مقالة، والخوارج من الزمان يقولون عن الحديث أتباع أبناء بغلة السلطان. لما؟ لأنهم يحاربون مذهبهم الفاسد والخروج على أئمة المسلمين، فسموهم عملاء وسموهم مداهنين وأتباع ذنب بغلة السلطان إلى غير ذلك. وإذا جد الجد وجدت هؤلاء أول الناس عند السلاطين، بل أهل السنة وأئمة الحديث لا يقرون السلاطين على الباطل، ولكن يعرفون كيف ينصحونهم، يتأدبون معهم في النصيحة ويعدونها لهم على الوجه الصحيح الشرعي، بينما هؤلاء لو جد الجد وجدتهم مصوبين لبعض الظلمة والفجرة أقوالهم ومدافعين عنها مع أنها باطلة. فالشاهد أنه ما من مبتدع إلا ويبغض الحديث، لأن أهل الحديث هم حماة الدين وهم حملة هذا الدين، وهم الذين يواجهون جميع أهل الأهواء الذين أحدثوا في هذا الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فلذلك الإمام أحمد يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحم الله أحمد فهم مغزى هذا الرجل، مغزى بن أبي قتيلة، حينما قال أهل الحديث قوم سوء، فقال أحمد زنديق زنديق زنديق. إذا كان حملة الآثار ورواة الأخبار وحفاظ السنة عن النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم قوم سوء، فمن هو بالله الصالح؟ ونعني بالحديث، حملة الحديث، والذين يعتقدون اعتقاد الحديث لا ما ينتج بانتسابه وهو كاذب. فلا شك أن من يطعن في هؤلاء إنما أراد الطعن في حملة في الشريعة، لأن هؤلاء هم حملتها، وإذا سقطوا سقط ما يحملونه معهم من العلم ومن شرع الله المطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل يقول، أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبقض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.
نعم.
قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا.
وذلك لأن إذا كان يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على شفا هلكة. قال الله جل وعز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ لعله يقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك، يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم إيش؟ المفلحون. فهذا الأمر من الله تبارك وتعالى والأمر من صلى الله عليه وسلم، من اتبعه أفلح. وهؤلاء يقولون دعنا من حدثنا وحدثنا. يقول الذهبي: إذا قال الرجل دعنا من الحديث فأبرك على صدره وأبرك أنه هو شيطان. فإذا قال الإنسان دعنا من الحديث فاعرف أن هذا شيطان، أبرك على صدره وأبرك وقرأ آية الكرسي. هذا يقول الذهبي: إذا سمعت الرجل يقول دعنا من الحديث قال فأبرك على صدره وأبرك وأقرأ آية الكرسي فإنما هو شيطان. فلا شك أن هذا من الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت
قرئ
على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع
رحمه الله. نعم.
سمعت أبي يقول: عني به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن
عنى به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس. نعم.
سمعت أبي يقول: عنى به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول
رحمه الله:
علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
نعم. ولا شك أن من طعن في أهل الحديث فلا شك أن من أهل الأهواء والبدع، كائنا ما كان ما كانت مكانته ومنزلته، من طعن في الحديث فإنه من أهل البدع وإن رغمت ألوف. نعم.
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية.
نعم.
يريدون بذلك إبطال الأثر. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة.
نعم.
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة.
نعم.
قال أبو عثمان:
وهذا ذكرناه بالبارحة أن هذا الكلام أرادوا به التنفير عن أهل السنة، وأرادوا به إبطال السنن التي جاءوا بها. فالقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، وبينا ذلك، لأنهم تصوروا أن إثبات القدر جبر. والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لأنهم هم ينكرون الصفات ولا يتصورون من إثبات الصفات إلا تشبيه الله بالخالق، إلا تشبيه الله بالمخلوق، لا يفهمون من إثبات الصفات إلا تشبيه الله بمخلوقاته أو بخلقه، وحينئذ يسمون أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة يسمون أهل الأثر نابتة وناصبة. وقلنا لكم بالأمس إن ما نعرف فرقة بعين اسمها الناصبة، لها زعيم رئيس كما عرف للجهمية والقدرية، ولكن أهل الأهواء بالذات الروافض يطلقون هذا الاسم ويريدون به أهل السنة، لأنهم يزعمون أنهم ينصبون العدل لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا كذب، لأنهم يزعمون هذا لما نبني على قولهم الباطل الذي ذكرناه بالأمس أنه لا ولاية إلا ببراءة، فإن كنت تولى علي وآل البيت فعليك أن تتبرى من أبي بكر وعمر، فلذلك سماه ناقبة، فلفظ النصب يهرب منه كل أحد، وأهل السنة والأثر بين هؤلاء بين هؤلاء، فليسوا بروافض وليسوا بنواصب، وليسوا بجهمية وليسوا بمشبهة، وليسوا بجبرية وليسوا بقدرية، بل هم بين هؤلاء جميعا. وبهذا يقول شيخ شيوخنا: إني براء من الأهوى ما ولده، ووالدي الحياة رساء ما ولده، والله لست بجهمي أخ جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا، كلا ولست لرب من مشبهات، إذ من يشبهه معبوده جسد، ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد، كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حفظ، يعني الرافضة، كلا ولا ناصبيا ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، إلى آخر ما قال. فأهل السنة دائما وصف بين هؤلاء جميعا، وإنما أطلقوا عليهم هذه الألقاب لنفر الناس عنهم كما ذكرنا ذلك بالأمس. نعم.
قال أبو عثمان: قلت أنا: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسما واحدا وهو أهل الحديث.
إلا اسم واحد وهو الحديث.
إلا اسم واحد وهو أهل الحديث.
وهو الحديث، لا يلحقهم إلا اسم واحد وهو الحديث، ومثله أهل السنة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أهل الأثر فإنهم هم أهل الآثار المتتبعون لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد الآثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. فالشاهد أهل الحديث ليس لهم اسم يعظم به إلا السنة والحديث، فالذي الآن يبغض كلمة أهل الحديث ما يحب ينتسب إليها هذا يراجع نفسه، ولو زعمنا من أهل السنة، فإن نفغ السنة مرادف للحديث، أهل السنة أهل الحديث، السلف الصالح السلفيون كله بمعنى واحد. ولكن للأسف وجد عند كثير من الناس هذا الزمان انهزامية، بسبب إيش؟ بسبب كثرة الطرق عليهم من أهل السوء من أهل الأهوى والبدع. لما كثر تلقيب أهل الأهوى والبدع على أهل السنة بهذا الألقاب، بعض الناس وجد عنده انهزامية فأصبح ما يحب هذا اللفظ وللأسف، وهذا من الخور وهذا من الضعف، بينما الأئمة أئمة السنة يرفعون بذلك رؤوسهم ويعتزون بهذه النسبة لأنها شريفة، فيكفي أن هذا ينتسب إلى فلان وهذا فلان، أما أنت فلا تنتسب إلا إلى السنة والحديث. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد أخذ طائفة من أهل العلم من هذه الآية فضيلة لأصحاب الحديث، لأنهم لا متبوع لهم يتبعونه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينتسبون إلا إلى حديثه عليه الصلاة والسلام، هم أهل الحديث هم أهل السنة، فلا يلحقهم إلا هذا الاسم، ونحن نرفع رؤوسنا به فنقول أهل السنة أهل الأثر أهل الحديث. فينبغي للإنسان أن يعتز بهذه النسبة، ولا يوهن عزمه ويفت في عضده كثرة المتكلمين فيه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصبر، فإذا كان على الباطل أهل الباطل يصبرون ويدافعون عنه، فكيف به وهو على الحق؟ هذه ألقاب شريفة. نعم.
قال أبو عثمان: قلت أنا: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا.
سبحان الله، هذا ما هو بالأمس كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ينقل على أبي عثمان الصابوني ويقول الملقب بشيخ الإسلام، فأهل السنة بعضهم يأخذ عن بعض، فرضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم.
فسماه بعضهم ساحرا، وسماه بعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مخترقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة
لكل قوم وارث، كما قلنا بالأمس هؤلاء المشركون وصموا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو البراء من هذه الألقاب، ألقاب السوء، فوصموه بالسحر وأنه ساحر، وبالكهانة وأنه كاهن، وبالشعر وأنه شاعر، وبالجنون وأنه مجنون، وبالفتون وأنه مفتون، وأنه مفتري وأنه كذاب، وكل كل هذا قد رد الله سبحانه وتعالى عليهم فيه وكذبهم في كتابه العزيز، ولسنا بحاجة إلى أن نستدل عليه وأنتم تقرؤون القرآن. نعم.
وكذلك المبتدعه خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه،
لأنهم مرات النبي صلى الله عليه وسلم، فينالهم كما نال النبي صلى الله عليه وسلم، ينالهم من الأذى من مخالفيهم كما نال النبي صلى الله عليه وسلم الأذى من مخالفيه وهم المشركون. نعم.
ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم ثابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، بريئة زكية نقية، وليس إلا أهل.
هذا عندك يا أحمد؟ نعم. لا، وأهل الحديث أصحاب الحديث يعني معصومون، معصومين، عصام يعني معصومين من هذا كله. نعم، المعايب، معصومين من هذه المعايب. نعم.
وليسوا إلا أهل السنة المضية.
نعم.
والسيرة المرضية،
السنة المضية يعني المضيئة. نعم.
وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية.
ولذلك الشيخ يقولنا في منظومته السبل السوية لفقه السنن المرضية. نعم.
وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته،
وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه، وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة، بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
فاللهم احشرنا في زمرتهم. نعم.
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم إلى دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله.
الله أكبر. فالذي تراه يحب أهل السنة فاعلم أنه على خير وأنه سني، والذي تراه يبغض أهل السنة ويقع فيهم فاعلم أنه ما أوتي إلا لمرض قلبه وأنه بدعي، ولا شك ولا ريب، إذ لو كان على طريقهم لا أحبهم، لكن لما خالفهم في طريقتهم أبغضهم. وهكذا هذا في كل زمان وفي كل مكان، تجد أهل الأهواء يبغضون أهل السنة والحديث في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم،
ولا أحسن أن يقول أسكننا الله وإياه الجنة، لكن تواضعا ومحبة وتجلالا لشيخه قال أسكنه الله وإيانا الجنة، والمستحب أن يبدأ المرء بنفسه. نعم، في الدعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد،
قتيبة
بن سعيد، كتاب الإيمان
له. قتيبة بن سعيد البغلاني أحد أئمة الحديث من شيوخ البخاري رحمه الله. نعم.
فكان
فيها، وهو مشهور صاحب بغلان في بلاد أفغانستان الآن، هذه البلاد كانت بلاد السنة والحديث، بلاد بغلان الآن في أفغانستان، قتيبة بن سعيد البغلاني من مشاهير علماء الحديث رحمه الله تعالى. نعم.
فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، راهوية
أي أخرج الضمة راهوية، لا تخليها مرهرها، أخرجها واضحة راهوية.
نعم.
فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميته كلهم، سميتهم كلهم.
الله أكبر. فهذا يحيى بن يحيى هو النيسابوري، يحيى بن يحيى هو النيسابوري. قال وألحقت بهؤلاء هؤلاء. نعم سيأتي. وأنا ألحقت،
وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه نعم. الله
يعني الأول، الأول ألحق اللي هو أحمد بن سلمة، ألحق بخطه يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضوع نظر إلى أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم ها ها كيف؟ قال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. لا ما هو صحيح. الصحيح يبغضون، لأن الكلام كله في البغض، هذا ما هو صحيح. يبغضون يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم.
وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكروا.
لا يبغضون، الصواب يبغضون، لأن الكلام كله إذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلان ثم ألحق، قال ألحقت بخطي، هذا من؟ أحمد بن سلمة. يقول أنا ألحقت بخطي، يقول قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد فكان في آخره فإذا رأيته. نعم قال أحمد بن سلمة فألحقت بخطي، يعني بعدما ذكر له شيخه قتيبة بن سعيد هؤلاء، قال هو أنا أضيف وإذا رأيت من يبغض، من يبغض يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى قال، قيل له ما يحيى بن، قال يحيى بن يحيى صالح إمام المسلمين، يعني في نيسابور. نعم. وإسحاق بن راهوية إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. نعم. فالشاهد أو كلهم، كلهم. فالشاهد أن هذا الرجل وهو أحمد ابن سلمة أضاف إلى ما ذكره له شيخه يحيى قتيبة بن سعيد. وسيأتي الآن الصابوني نفسه، قال وأنا ألحقت بهؤلاء.
نعم. قال رحمه الله وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل
يزيد. نعم.
ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي.
هذا ظهر به ومن، تكون هنا من وليست من، ومن أعد مرة أخرى، ومن بعدهم، ومن بعدهم،
ومن بعدهم،
ما ولو أطلنا عليك أعد مرة أخرى. نعم.
ومن
بعدهم صحيح عن من بعدهم. نعم.
نعم. ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي.
نعم.
ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه
يعني عبد الرحمن وأبي حاتم صاحب الجرح، صاحب كتاب الجرح والتعديل. نعم.
وابنه ومحمد بن مسلم
ابن وارة الرازي. نعم.
ابن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي.
السجزي.
نعم. والإمام
الإمام محمد بن إسحاق
والإمام بن محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي، نعم، والحسن بن سفيان الفتوي،
نعم،
وجدي من قبل أبي سعد بن يحيى سعد يحيى بن منصور الزاهد.
وجدي من قبل أبي سعد بن يحيى وجدي من قبل أبي سعد بن يحيى، نعم،
ابن فاطمة شيء
بلاد ابن. وجدي من قبل أبي،
نعم
نعم، وجدي من قبل
أبوي،
وعندك وعندك أبوي، نعم، وجدي من قبل أبوي، يعني التقي فيه أبوه وأمه، نعم
نعم، سعد ابن
إيه،
نعم،
من قبل أبوي،
وجدي من قبل أبوي
أبي سعيد، أي
أبي
من قبل أبوي، سقطت هذه اللفظة، نعم،
وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدوية الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها وارين عليها،
نعم،
وهذه الجمل التي
وهؤلاء الذين ذكرهم هم جل أئمة الحديث رحمهم الله، هم جل أئمة الحديث. وأنا أضيف إليهم إذا رأيت الرجل في هذا الزمان يبغض شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ويبغض ابن كثير ويبغض الذهبي ويبغض محمد بن عبد الوهاب ويبغض أئمة الدعوة وينبذهم ويطعن فيهم، وفي عصرنا هذا يبغض أمثال الشيخ شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإمام الحديث في هذا العصر أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن عثيمين. إذا رأيت من يبغض هؤلاء كذلك شيخنا الشيخ ربيع، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، شيخنا الشيخ زيد، كذلك شيخ صالح الفوزان وغيرهم، شيخ صالح الحيدان والمفتي وغيرهم ممن على شاكلتهم، إذا رأيته يطعن فيهم فاعلم أن هذا على سوء. لما؟ لأنه لا يبغضهم لأجل أشخاصهم وذواتهم، وإنما يبغضهم لأجل ما هم عليه من السنة والحديث. والخطأ يقع من كل أحد، لكن بغض هؤلاء بغضا إنما يكون لأجل ما يحملونه من الدين والسنة، لأن هؤلاء هم حملة السنة في الأعصار المتأخرة وفي أيامنا هذه، وهم أنصارها وهم الدابون عنها وهم الرادون على أهل الهوى والبدع. فإن مثل هؤلاء تجد أن الطاعن فيهم إنما يطعن فيهم لا لأجل ذواتهم، وإنما لأجل عقيدتهم ودعوتهم التي هم عليها. فإذا رأيت من يطعن في مثل هؤلاء فاتهمه، لأن ما يطعن فيهم من كان قلبه نقي محب للسنة ولأهلها، إنما يطعن فيهم من مرض قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، نعم.
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا،
نعم،
واتفقوا مع ذلك على القول.
عندك هكذا فقط رضا، وقف على رضا بس، أيوه هذا هو، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها أو رضا بما يضادها، يأتي هذا بما يضادها رضا، يعني ما رضوا بخلافها، هذا المعنى. عندك هكذا ولم هذا زيادة ذكره زيادة عندنا، نعم، لم يثبت عن أحد هؤلاء جميعا ما بما يضادها رضا، يعني ما رضوا بشيء ضد هذه العقيدة التي ساقها في هذا الجزء. وهكذا الذي سميت هؤلاء جميعا كلهم على هذا الاعتقاد الذي ذكرناه وقرأناه في كتاب هذا الإمام رحمه الله تعالى، نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم.
فهذا إجماع من الإجماعات والتي قلت لكم إن من أحسن ما كتب فيها كتاب أخينا الشيخ خالد الضفيري بن ضحى الضفيري جزاه الله خيرا. فهذا الإجماع اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. فهذا إجماع أيضا يحكيه الصابوني رحمه الله إنه حيث قال واتفقوا يعني أئمة الحديث أئمة السلف أصحاب الحديث اتفقوا على هذا الأمر. فهذا حكاية إجماع. نعم.
قال الأستاذ الإمام رحمه الله وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه.
فكيف لو كانوا في هذا الزمان ورأوا شيئا مما نحن فيه الآن من الطعن في علماء السنة ورد السنة والطعن في حجيتها، فما عسى أن يقولون في مثل هؤلاء. أما القول في من قال هذا في زمان فقد قال، لكن في زماننا هذا ما عسى أن يقولوا ما يقولون فيه إلا مثل ما قالوا في من أشبهوا في زمانهم. وللأسف تجد اليوم بعض الناس يواري في مثل هذا مع أنه سني وفي بلد سنة ربما يكون لا يخشى شيئا، ومع هذا تجد عنده نسأل الله العافية والسلام الضعف والخور. نعم.
ولا يقرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل.
وإذا قل العلم قل حملته، يقل العلم بقلة حملته، يقل العلم بقلة حملته، فاستدل بذلك على قلة أهل السنة، وأن هذا من علامات الساعة يقل العلم بقلة حملته. والعلم الحقيقي هو الآثار والأخبار. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. ويقول الذهبي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رئيس فيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التعطيل والتشبيه من التمثيل والتشبيه. نعم. فهذا هو العلم. ويقول شيخ شيوخنا ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنوره هداه كل منبهم. هذا هو العلم. وحملة يقلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامة الساعة في آخر الزمان. إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بقرب العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب أهل العلم وقلوا فإن هذا من علامة الساعة، لا يغرك كثرة الجهل، لأن هذا حقيقة من علامات السوء من علامات اقتراب الساعة. فقلة أهل العلم ليس دليلا على ما على صواب المخالف كثرة أهل الأهواء والباطل وكثرة أهل الأهواء والبدع المخالفين لهم، لا، بل هذا يدل على أن العلم لا يزال في نقص حتى يأتي أمر الله. وكلما نقص أهله كلما نقص يكون كلما نقص أهله كلما نقص فنقصانه بنقص أهله ووفاتهم. فالإنسان إذا رأى قلة العلماء وكثرة الجهال وكثرة أهل البدع والأهواء لا يستدل به على أن أهل البدع على حق لأنهم كثير وأنهم سواد عظيم، لا، وإنما عليه أن يحزن، لأن هذا من علامات اقتراب الساعة بذهاب العلماء. حملة العلم هم العلماء، والعلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الجهال وكثر أتباعهم وحصل الغوغاء وهؤلاء المبتدعة فإن هذا مما يحزن فنسأل الله العافية والسلامة، والله جل وعلا قد قال لرسوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأكثرية ليست دليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. من هذه الفرقة؟ واحدة، كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهؤلاء إنما استمسكوا بالسنة اتباعا لوصية عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي فتمسكوا بها فنسبوا إليها. فهم أهل السنة، فهم قليل، فرقة في مقابل 73 فرقة، 72 فرقة ضدهم. فكم أتباعها؟ ما أهل السنة في أهل الإسلام إلا كأهل الإسلام في سائر الملل، وما أهل الإسلام في سائر الملل إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة.
لا شك، العلم قال الله قال رسوله كما سمعنا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
وهذا في آخر الزمان، والآن في هذا الزمن للأسف إذا ذكرت المدينة عند كثير من الناس، وهذا مما بثه أهل الأحزاب الضالة الفاسدة، واتفقوا عليه إذا ذكر علماء المدينة وذكر المدينة كأنما تذكر لهم أخبث الأمكنة وللأسف، وكأنما تذكر لهم أسوأ الأمكنة وللأسف. فيا عباد الله، إذا كنتم تبغضون شخصا بعينه فلا أقل من أن تذكروه بنفسه، ولا تسيئوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر شيخ المدينة ذموهم، وإذا قيل احذر أهل المدينة من هم أهل المدينة؟ إذا نظرت ما تجدهم إلا العلماء، علماء السنة والأثر. وأهل السنة والأثر هؤلاء اليوم يحذر منهم مراد أهل البدعة زمان، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث يزيد الفقير حينما خرج هو وصاحب الله يريدان الحج، أو صاحبين له يريدان الحج، لا صاحب الله يريدان الحج، فمروا بالمدينة. قال: لو مررنا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمروا فوجدوا أبا سعيد يحدث يقول: يزيد الفقير، وكنا قد عزمنا على أن تخرج في العام على الناس في العام في الموسم يخرجون عليه. اتفق هؤلاء الخوارج على أنهم يحجون ويخرجون على الناس في مكة في الموسم. يقول: فمررنا بالمدينة فجئنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا حلقة وفيها شيخ، فإذا به أبو سعيد يحدث. فلما جاءوا وسمعوا حديثه وجدوا يتحدث عن الجهنميين، يعني عصاة الموحدين، وأن الله يخرج من النار هؤلاء. فلما سمعوا ذلك أنكروه، لأنهم على رأي الخوارج، الخوارج لا يقولون بما بإيمان صاحب الكبيرة. فلما سمع قالوا له: انظر انظر أيها الشيخ ما تقول، يعني هذا الذي تقوله منكر، ما سمعوه. نعم. وكانوا قد شغفوا هو وصاحب برأي الخوارج كما حدث بذلك عن نفسه يزيد الفقير. نعم. فلما رجع هو وإياه قال لأخيه: أترى الشيخ؟ ثم قال: إن لا نجد هذا في كتاب الله، لا نجد هذا في كتاب الله. فقال: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: إن كنت قرأت فقد وجدته. ثم ذكر له الآيات في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، ثم قال له وحدثه بالحديث كله، ثم قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أني لسمعته منه، أو قال، أو كما قال رضي الله عنه. فلما رجع قال لأخيه: أترى الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهذا الإنسان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت وأما صاحبي فحج فخرج على الناس، وكان من أمره ما كان، يعني خرج على الناس. أما هذا فرجع يزيد الفقير ببركة ماذا؟ ببركة سماع الحديث. فأنا لما قرأت هذه القصة قلت: سبحان الله، أصحاب أهل المدينة من عهد الصحابة رضي الله عنهم هم يردون على الخوارج ويعاديهم الخوارج ويسيئون إليهم الخوارج، وفي زماننا هذا هكذا المدينة، علماء المدينة، علماء المدينة، أهل المدينة الجامية، وهكذا يلقبونهم بألقاب السوء. فعلى الإنسان أن يحذر من هؤلاء الذين يعادون أهل السنة والحديث فلا يغتر بهم. نعم. فإن الإيمان يأرز إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تأرز الحية إلى جحرها. والمدينة تنفي خبثها وينصع طيبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها الدجال وهي معصومة، ينزل بالسبقة في الجوف، وكلما هم بأن يدخلها من نقب قابله ملك من الملائكة وبيده السيف مسلت، فالدجال لا يدخلها، فهي منبع الإيمان وموئل الإيمان في آخر الزمان، فالإيمان يصل إليها في آخر الزمان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة الأرض أحد يقول الله.
نعم، يقول الله الله، جاء ذلك في الحديث، يعني يذهب أهل العلم بالله تبارك وتعالى ويبقى أهل الجهل، يغلب الجهل. نعم،
في سقط الله يحفظك.
نعم، الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله، عندك ما ذكر الحديث؟ نعم نعم، الله الله، نعم هذا في الصحيح معروف، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا حديث صحيح معروف في الصحيح. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل.
المراد بهذا الحديث أن الجهل في آخر الزمان هو الذي يطبق الأرض، فالأكثرية ولو كانت على جهل فلا عبرة بها، إنما العبرة بالأكثرية التي على الحق، فإذا كذبوا ولكنهم على جهل فلا عبرة بهذه الكثرة. نعم.
ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال: بل منكم.
نعم نعم.
وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته،
وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام يجدون النصير، أما بعد فأهل السنة كثر المخذل وقل المناصر، وأحدقت بهم الخطوب وكثر عليهم أعداء، وامتحنوا في الله أيام امتحان، فناسب أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الأجر العظيم منه تبارك وتعالى. نعم.
قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه
حمدوية
الله
حمدوية مثل راهوية نعم
حمدوية
نعم
رحم الصابوني رحمه الله، أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة.
الله المستعان. نعم.
قال: أخبرنا نعم. أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن
الدغولي
قال: سمعت محمد بن حاتم المغفري يقول: سمعت محمد بن حاتم المظفري
إذا نطقت فهي المظفري، لكن عندكم إيش ترجمه؟ بالميم ولا بدونها؟ بالميم. ها؟ ترجمه لم يقف على ترجمته. نعم. وهنا كذلك يقول: لم أجد لهذه النسبة ذكرا في كتب الأنساب، ولكن في الأنساب الظفري، فأنا ما أدري أيضا، أنا لا أدري. نعم.
يقول:
يحتاج إلى مراجعة. نعم.
يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد،
يعني محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم، نعم، الحافظ رحمه الله. نعم.
فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، فقال علي بن جعفر:
نعم. كيف؟
فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟
الله.
فما زال يقول حتى سكت عنه.
نعم. وهذا فيه بيان ما كان عليه الولاة الأولون والخلفاء الصالحون الأولون من شدة الغيرة والحمية على السنة، وأنه إذا اعترض عليها بالعقول والآراء ونحاتات الأفكار وزبالات الأذهان يغضبون حمية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ف فهنا هارون رحمه الله احتج على علي بن جعفر قال له كيف تعترض على هذا بعقلك يحدثك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعترض عليه تقول كيف فما زال به يعني حتى هدأه يعني أبو معاوية الضرير محمد بن خازم لم يزل بهارون الرشيد حتى هدأه وهذا فيه رد على الذين يفترون على هارون الرشيد ويكذبون عليه وينسبون إليه الأكاذيب مما نسمع في كتب التواريخ وكتب الأسمار والأخبار من أنه كان ماجنا هذا كله كذب ما يثبت كان يحج سنة ويغزو سنة رحمه الله فالشاهد أن الواجب على الخلفاء أن يطهروا وأن يعذروا وأن يؤدبوا من اعتروا على السنن كيف لو عاش هارون الرشيد اليوم وأيضا أبو جعفر المنصور لما قيل في مجلسه جنة عرض السماوات الأرض فقال إذا كان الجنة عرض السماوات الأرض فين النار طلب قال يقيمها الله في عينك وقال يا كافر ثم دعا بالسيف والنطع فلم يزل يهدى حتى هدى سبحان الله فالشاهد هذا فيه غيرة الخلفاء خلفاء الإسلام على السنة وانتصارهم لها وقمعهم من خالفها وهذا هو الواجب الواجب على ولاة الإسلام أن يقفوا على الموقف أن يعززوا السنة ويعزروها وينصروها لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإعزاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام وإعزاز سنته ونصرتها وتوقيرها والدفاع عنها وكبت من خالفها هذا من إعزازه عليه الصلاة والسلام فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هذا الواجب فهذا حال الخلفاء السابقين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولاة المسلمين لكل ما فيه خير الإسلام والمسلمين نعم
قال رحمه الله هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيه على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين دعا المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه لهم بهذا الدعاء كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين والثبات على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى كما أسأله جل في علاه أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا حكاما ومحكومين وأن يوفق ولاة أمورهم لكل ما فيه خير الإسلام والمسلمين وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ورحم الله المصنف وجميع علماء السنة والحديث رحمة واسعة وجزاهم عنا خيرا بما قدموا ونصحوا وبينوا وألفوا ونصروا في سبيل نصرة هذه السنة إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
جزاك الله خير أحسن الله إليك الله ينفع فيك
اللهم صل
على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه
نعم.
ولو لم ييسره له لم يتيسر ولو لم يهده لفعله لم يهدى له ولم يهد له أبدا بجهده وجده
بجهده
وجده.
نعم
بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر في هذا الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، وهذا الفصل فيه هو السادس والعشرون تقريبا، ولا أدري الترقيم عندكم، لكن بترقيمنا يذكر فيه أن الجنة لا يحصلها العبد ولا تجب له بسبب عمله، فأهل الحديث يشهدون، أهل السنة والحديث يشهدون ويعتقدون أن أحدا لا تجب له الجنة بسبب عمله، وإن كان عمله ما كان من الحسن والصواب، ولو كانت عبادته ما كانت من الإخلاص والطاعة لله تبارك وتعالى، ولو كانت طريقته ما كانت مرضية، إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هذا الذي يقول فيه أهل السنة والجماعة أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الصحيح غيرهما: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان هذا القول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ هذا من حيث السمع، ومن حيث النقل، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال عن عباده المؤمنين: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني في دار المقامة. فقال عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا دليل آخر يدل على أن دخولهم الجنة إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ هذا المراد منه أن هذه الهداية التي حصلت بسبب هذه الأعمال هي منة من الله تبارك وتعالى علينا، وما دامت منة من الله تبارك وتعالى علينا إذن فله الفضل أولا وآخرا، فله الفضل أولا وآخرا، له الفضل في الهداية إلى هذه الأعمال الصالحة فهي بفضله ورحمته، وله الفضل علينا آخرا في إدخالنا الجنة وقبوله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال الصالحة منا. فإذا كعاد الأمر كله إلى أن هذا الدخول للجنة
إنما هو بمحض فضل الله تبارك وتعالى وبكرمه. وأهل السنة إنما ذكروا هذا في عقائدهم للرد على المخالف وهم المعتزلة الذين يقولون ويوجبون على الله تبارك وتعالى إدخال المطيع الجنة، فيرون دخول الجنة بالأعمال واجبا على الله تبارك وتعالى، وهذا قول باطل. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. فالسعي لا يضيع عند الله، ولكن ليس لأحد على الله حق واجب، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى هذا على نفسه تفضلا منه وتكرما. وإلا فليس لنا عليه من شيء يجب. أما أهل الاعتزال فإنهم قالوا بأن دخول الناس الجنة إنما هو بسبب أعمالهم، وأن هذا واجب على الله تبارك وتعالى، فظلوا في ذلك ضلالا بعيدا. فلأجل هذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين فيه اعتقاد أهل السنة والحديث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا القول الذي هو أفصح ما يكون وأوضح ما يكون وأصح ما يكون، لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي، فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه وبركة كما في اللفظ الآخر. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ وهذا كلام صريح صحيح غاية في الوضوح، فلا ينبغي للعاقل أن يعدل عنه وأن يعتقد خلافه، وكل من خالف النصوص فإنه يضل، وضلاله بقدر ما يخالف قد يكون بعيدا كثيرا وقد يكون سهلا ويسيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
هذا الفصل أيضا يبين فيه المصنف اعتقاد أهل السنة أن الإنسان لا يموت إلا إذا حان ساعة وفاته، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل إيش؟ رزقها وأجلها والذي كتب لها فإذا اكتمل هذا كله جاءت الوفاة. فإذا جاءت الوفاة لا يمكن أن يستأخر الإنسان عن ساعته لحظة، ولا يمكن أن يتقدم عنها وبقي له في الحياة شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى ولو لحظة. فيؤمنون بهذا لأن الله جل وعلا يقول: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الله جل وعلا نفى التقدم في هذا اليسير والتأخر في هذا القدر اليسير، فإن الكثير من باب أولى، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ففي هذا فائدة عظيمة لنا، ألا وهي الحث على المسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى، وخاصة الجهاد في سبيل الله سبحانه، وأن الموت لا يقدمه إليك حضور المعارك، ولا يؤخره عنك الفرار منها. فحينئذ يورث هذا في قلوب المؤمنين حب الجهاد، لأنهم يعلمون أنه لن يموت أحد قبل أجله، وأنه لن يموت قبل أن يستوفي عمله. ولذلك رد الله سبحانه وتعالى على الذين قالوا حينما تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا لإخوانهم: لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله سبحانه وتعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو أطاعونا ما قتلوا، يعني في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال الله لهم: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فإنه لا رد له، فإذا أراد وفاة شخص من الناس فإنه لا رد له ولو لم يحضر المعارك، وإذا لم يكتب له في هذه الساعة ولم يرد فيها وفاته وكان له مدة من العمر فإنه لن يموت في هذه المعارك. والدل على ذلك من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، بل الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم ما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما مات أحد منهم في ساحات القتال. أليس كذلك؟ أبو بكر مات على فراشه رضي الله عنه، وعمر كذلك ما قتل في المعركة وإنما هو يصلي شهيدا رضي الله تعالى عنه. وعثمان كذلك ما مات في المعارك وإنما في داره رضي الله تعالى عنه. وفي هذا يروى عن عمر: اللهم لا تحرمني الشهادة في سبيلك وفي بلد، ولا تخرجني من بلد رسولك. فقتل رضي الله تعالى عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو فقط في بلده وإنما في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا عثمان رضي الله عنه ما قتل في المعارك، وكان من المعارك حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا علي رضي الله تعالى عنه ما قتل في المعارك، وإنما هو خارج إلى صلاة الفجر قتل عبد الرحمن بن ملجم. وهكذا الزبير ما قتل في معركة وإنما غدر به عمرو بن جرموز فكان منه ما كان، وجاء يبشر علي فقال رضي الله تعالى عنه: بشر قاتل بن صفية بالنار. فقال: عجبا لكم، إن قاتلنا معكم قلتم في النار، قاتلناكم قلتم في النار، وإن قاتلنا معكم قلتم في النار. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذكر له الحديث، فأنت من قتلت؟ قتلت خير الناس، تقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا خالد بن الوليد ومقالته رضي الله تعالى عنه المشهورة: نعم حضرت كذا وكذا معركة، نعم ما من موضع في جسمي إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فإذا اعتقد الإنسان أن الله جل وعلا قد جعل لكل أجل كتاب ولكل مخلوق أجلا، وأن النفس لا تموت إلا إذا حانت ساعتها، فإن هذا يبعثه على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يثنيه عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت زوجة عمرو قال الزبير بن العوام: كم من معارك خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي. فالشاهد ذكر هذا واعتقاد للسنة له ليحثهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وعلى نصر الدين الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن هذه الآجال محتومة عند الله تبارك وتعالى، لا يقدم إليها حضور المعارك ولا يؤخر عنها الغياب عنها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذا من الابتلاء. فإذا آمن العبد بأن ساعته إذا حضرت سيؤخذ ولو كان على فراشه، فحينئذ لا يتأخر عن نصرة الله سبحانه وتعالى وعن نصرة دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه.
والذين هم به، نعم، هذا هو. هذا الفصل أيضا عقده المصنف واستدل عليه بهذا القدر من الآيات الكريمات، فإنهم يعتقدون وجود هذه الشياطين وأنها مخلوقة من مخلوقات الله، خلقها الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة، ابتلى بهم عبادة ليعلم من يؤمن ويطيع ويتبع، ومن يطيع هؤلاء فيزيغ ويضل. فله في خلقهم حكمة بالغة تبارك وتعالى، وأرشد سبحانه وتعالى إلى كيفية علاجهم ومدافعتهم وصدهم عن النفس وإقفال الباب الذي يدخلون منه على ابن آدم، وجاءت في ذلك الآيات. فمن هذا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة به منهم ليرى مقدار طاعتنا له تبارك وتعالى. وكما قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يجادلوكم في الكفر بالله تبارك وتعالى، فحينئذ إن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا شك أنهم أيضا يجادلون الإنسان فيما هو دون ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح أن الشيطان قاعد للمسلم بأطرقه، فإذا جاء إلى باب الجهاد قال: تجاهد في سبيل الله فتقتل، فتترك الأهل والمال والولد، فزوجتك تنكح من بعدك ومالك يقسم من بعدك ويضع أولادك من بعدك، لينظر هل يطيعه أو يعصيه. فالمؤمن يرغمه، ومن ضعف إيمانه يطيعه، فهذا يصده أيضا عن طاعة الله تبارك وتعالى. فأما المؤمن فلا يصغي إليه ويمضي. فالشاهد ابن آدم قد قعد أعد له الشيطان بأطرقه في أوجه الخير جميعا. فإذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى منه فإن الله يعيده. وهذا في قوله تعالى: شياطين الجن والإنس يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه إنما يصغي إليهم الذين لا يؤمنون بالآخرة فيصدونهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن سبيله وطريقه. وهذا كله بقدرة الله وإرادته، فالله يسلطهم على من يشاء من عباده ويعصم من كيدهم ومكرهم من شاء من عباده. فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا ذلك في كتابه، فقال عن إبليس لما قال: لئن أخرتني إلى يوم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فإن جزاءكم جهنم جزاء موفورا واستفزد من استطعت منهم، هذه الآية التي ذكرها المصنف، واستفزد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فأخبر أنه يمني هؤلاء فيطيعون، ولكن الذين يعصمهم سبحانه وتعالى منه لا طريق له عليهم، وهذا بسبب لجوئهم إلى الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فهؤلاء هم الذين يقع تسلط الشيطان عليهم. أما الذاكرين لله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات فلا طريق لإبليس عليهم بنص كلام الله تبارك وتعالى. فالله جل وعز خلق هذه الشياطين ليختبر عباده بهم وليبتليهم بهم وليرى من يجيبهم ومن يجيبه سبحانه، وليرى من يطيعهم ومن يطيعه يطيعه سبحانه، وليرى من يتبع سبيلهم ممن يتبع سبيله والمرسلين الذين أرسلهم إليه سبحانه وتعالى. فخلقهم لحكمة بالغة، فإن الله لم يخلق الخلق عبثا، بل خلق الخلق لحكمة بالغة. ومن هؤلاء الخلق الشياطين. فالواجب على العبد أن يستعيذ بالله منهم وأن يكثر من الاستعاذة. لماذا؟ لأن العدو الذي تراه تدافعه بما تستطيع أنت، العدو الذي تراه تدافعه بما تستطيع أنت بجسمك، أما الذي لا تراه فإنك توكل به من يراه ولا تراه أنت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلذلك ناسب أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منهم، لكونه يراهم جل وعلا ونحن لا نراهم، فوكلنا أمرنا إليه تبارك وتعالى، فهو الذي يدفع عنا هؤلاء الشياطين الذين لا نراهم. فناسب أن يكثر المسلم والمؤمن من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هؤلاء الشياطين، فإن العدو الظاهر أنت تراه وتدافعه، لكن العدو الذي لا تراه توكل أمره إلى من يراه وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي لأهل الإيمان أن يكثروا من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من عدوهم فيحجزهم عنهم هؤلاء الشياطين. إذا استعاذ العبد أكثر فإن الله سبحانه وتعالى يحجزهم عنه. ومن ذلك خصوصا في الفجر إذا جاء الإنسان المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أن يقول العبد قبل دخوله باب المسجد: أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم وبرجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك ولا الشيطان وهو يقول: عصم مني سائل اليوم. كلمات يسيرات: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثلاث كلمات يحفظ بها العبد سائر يومه من الشيطان. وهكذا إذا قالها في الليل في المغرب، وهكذا إذا قرأ آية الكرسي. فهؤلاء الشياطين ينبغي للإنسان أن يتحرز بالله تبارك وتعالى منهم وأن يستعيذ به سبحانه وتعالى منهم، لأن الله إذا أعاذه منهم وفقه لكل خير وعصمه من إغوائهم ونشط في أداء الطاعات وحجز عن ارتكاب المعاصي والمنكرات، وهذا مطلب عظيم لكل مؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة.
يعني أهل الحديث أهل السنة يشهدون، يعني يعتقدون ويعترفون ويقرون أن في الدنيا سحرا وسحرة. فهذا فيه رد على أن الذين لا يعترفون بالسحر والسحرة وينكرونه ليسوا من أهل السنة. وكذلك الذي ينكر وجود الشياطين ويقول إنما هم خيالات وتوهمات ليسوا من أهل السنة هؤلاء. نعم.
إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عذر. وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
وهذا كما قلنا قبل قليل في المجلس السابق في المجلس العاشر أن السحر حق وأنه موجود وله حقيقة، فأهل السنة يعتقدون ذلك. فالسحر حق وله حقيقة وله تأثير، وقد أنكر ذلك المعتزلة وكل من سار في ركاب من العقلانيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولكن سحره كان سحر تخييل فيما يتعلق بأمور الدنيا، كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وقد عصمه الله في جانب الرسالة وأنزل الله سبحانه وتعالى الملكين برقيته عليه الصلاة والسلام، والمعوذات هي أعظم ما يلقى به الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فأهل السنة يشهدون ويعتقدون أن السحر حق وأن له حقيقة وأن له تأثير، لكن بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا التأثير أراده الله كونا وقدرا لا شرعا، كونا وقدرا لا شرعا، بمعنى أنه إن حدث وأصيب المسحور وتأثر فهذا قد أراده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية، لم يخرج عما أراده ولم يحدث إلا بعلم الله تبارك وتعالى وإرادته، وقد كتبه الله سبحانه وتعالى عليه، لا أنه شاءه وأحبه ورضيه، لا، فهذه المشيئة كونية قدرية والإرادة كونية قدرية. قال شيخ شيوخنا في السلم: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فهذا التقدير الكوني القدري وقع بأمر الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يخرج شيء عن أمره وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يحدث شيء إلا بعلمه في هذا الكون بين مخلوقاته تبارك وتعالى، لا يحدث شيء إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، وأنهم ما يضرون به من أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اعتقاد أهل السنة، ويعتقدون أن من سحر واستعمل السحر واعتقد أنه يضر وينفع بغير إذن الله تعالى فهذا كافر، كافر بالله العظيم، لأن الله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم، يعني في دينهم ودنياهم، ولا ينفعهم، ولقد علموا ما له، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الملكين يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما يتعلم الإنسان السحر إلا ولا بد أن يقع في الكفر. لماذا؟ لأنه لا بد وأن يرضي الشياطين ويتقرب إليهم، لا بد لكل ساحر متعاطي للسحر لا بد وأن يقع في طاعة الشياطين من الشرك بالله تبارك وتعالى والذبح لهم، فإنهم لا يعاونونه في سحره إلا إذا أطاعه في شركه بالله تبارك وتعالى وإهانة الدين والاستخفاف بالشريعة وبالرسل وبالقرآن وهكذا، فحينئذ هذا كله كفر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى التفصيل فقال: وإذا وصف ما يكفر به، يعني يوصف من السحر الساحر أو المتعلم للسحر، إذا وصف ما يكفر به ما يكون عمله كفرا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل قربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر، يعني نحن نستوصفه، إذا وصف ما ليس بكفر من الأقوال والأفعال أو لا يفهم فإنه ينهى ويزجر ويغلب عليه، فإن أبى وعاد إلى هذا فإنه يعذر وتغلب عليه العقوبة ما دام لا نتيقن بأن هذا كفر. أما إذا ظهر أن فعله هذا كفر أو وصف ما هو كفر فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل. وكذلك من قال إن السحر حلال وهو الآن موجود، الآن يوجد من يقول إن السحر حلال ونحن نستخدم السحر لنفع الناس ما هو لإضرار بالناس، بل وقد سمعنا وإن كنا ولله الحمد عصمنا الله لم نرى ذلك، لكن سمعنا من الثقات وقد سجل لنا شيء من هذا أن هؤلاء السحرة يطلعوا الآن في قنوات مخصصة بالسحر والسحرة والمشعوذين، فهذا نسأل الله العافية والسلامة لكفر بالله تبارك وتعالى، وأصبح هؤلاء الآن لا يهمهم إلا جلب الأموال، فهذه القنوات إنما تنشر هذا لتربح بعده الأموال الطائلة من هؤلاء المتصلين من الناس الذين يتصلون بهؤلاء السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، فكل اتصال كم يكلف المتصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى ساحرا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل ساحر وساحرة، وقتل أصحابه رضي الله تعالى عنهم هؤلاء السحرة، فمن اعتقد إباحة السحر فإنه كافر بالله العظيم، مستبيح لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، مخالف لإجماع المسلمين يجب قتله. والساحر قال طائفة من العلم إنه لا يستتاب بل يقتل مباشرة. لما؟ لأنه متهم في توبته في الظاهر عندنا، فنحن نقتله لأنه متهم بإرادته حفظ دمه، وقد لا يصدق فليس هناك من طريق إلا تخليص الأمة من شره، وإن كان صادقا فإن هذا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فهذا والله أعلم القول أسلم وأسد، لأنه قد ثبت بالتجربة أن بعض هؤلاء السحرة عادوا لما كانوا عليه من قبل لما تركوا وهربوا من أوطانهم التي كانوا فيها، فذهبوا وضروا آخرين في مواطن أخرى لا تحكم فيها الشريعة الإسلامية. فالواجب الأخذ عليهم بالحزم، من ظفر به فإنه يقتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشرب من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد.
وهذا أدخله المصنف هنا للرد على أهل الرأي، وإن لم يكن هو في العقائد، وإنما هذا محله في الأحكام في الحدود، ولكن أدخله هنا لأن أهل الرأي خالفوا فيها أصحاب الحديث، خالفوا نصوص الكتاب، خالفوا نصوص الكتاب والسنة متأولين، وقالوا بما قالوا. فأصحاب الحديث قاطبة يقولون بتحريم المسكر من الأشربة من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من العسل أو من الذرة أو غير ذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذا مستندهم. فقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هذا عام في كل ما يحصل به الإسكار، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا عام في كل الذي يسكر. ما أسكر قليله أي الذي يسكر قليله، فإن ما هنا موصولة، فإذا حصل الإسكار من هذا الذي يشرب فإنه حرام من أي نوع كان من أنواع. وخالف في ذلك أهل الرأي الحنفية هم وافقهم، فقالوا إن الخمر لا تطلق إلا على المتخذ من العنب، وأما ما عداه فلا يسمى خمرا إلا إذا حصل بالإسكار. وهذا قول باطل ضعيف مخالف للنصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت هذه المخالفة مشتهرة ومنكرة، وقد اشتد نكير السلف على أهل الرأي في هذا الباب، لما كانت هذه منكرة أدخلوها في العقائد، وليسوا جميعا ولكن بعضهم أدخلها كما هو حال المؤلف هنا صاحبنا رحمه الله تعالى. فذكر في هذا أن أهل الحديث على طرف مواجه لأصحاب أهل الرأي الذين قالوا إن الخمر فقط محصورة فيما اتخذ من العنب، وأما ما عدا فلا، فلا يسمى خمرا إلا إذا حصل به الإسكار. وهذا قول باطل مصاب كما قلنا للنصوص. نعم.
قال رحمه الله:
وقوله ويجتنبونه ويجيبون بالحد، يعني يجيبون الحد بكل ما أسكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فما دام يسكر فإنه يجيبون بالحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة
وإقامتها. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها أو إقامتها، أو يرون إقامتها أو إقامتها على القطع، كل ذلك صحيح. نعم.
وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات.
نعم. هذه أيضا المسألة أيضا فيها إشارة للرد على أصحاب الرأي خصوصا في تأخيرهم لصلاة الظهر والعصر، فإنهم يؤخرونها تأخيرا فاحشا للأسف. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا. ويا لله العجب، قد زرت بعض البلدان الغربية وجئنا والثلج فيها إلى ما يقارب الركبة، ووجدنا هؤلاء الحنفية لا يصلون العصر إلا قبيل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا. هؤلاء الدنيا ثلوج وهم بردوا البرد فزادوا، وما حملهم على هذا إلا التقليد، التقليد، حتى دلالة النص تركوها. فإن دلالة النص لو قيل بها في شدة الحر فما تقول بها في البرد؟ الثلج إلى الركبة، وكنا نلبس على أرجلنا من الأحذية والبساطير هذه أو الأبواب كما يقول بعض الناس، ما أدري ماذا يسمونها، إلى ما هو منتصف الساق أو دون الركبة بسبب الجليد والثلج في بعض البلاد الغربية. ووجدنا هؤلاء يصلون العصر قبيل المغرب بقرابة ربع ساعة أو ثلث ساعة، فيا لله العجب. وكذلك الظهر يؤخرونها جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول وقتها. فلما كان الخلاف من هؤلاء ظاهر وبارز للحديث ومخالفة الحديث، ناسب أن يدخله المصنف فيما يعتقده أهل الحديث، لأن المسارعة إلى أدائها في أول أوقات أبرأ للذمة وفيه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إصابة للوقت المحبوب وهو أفضل الأوقات، أول الصلاة، أول وقت الصلاة، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، لأنه قد جاء في الرواية: لوقتها، على وقتها، لميقاتها، لأول وقتها. فدل ذلك على أن الصلاة أول الوقت أفضل من آخره، فأول الوقت دائما أفضل، إلا إذا اشتد الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر ويذهب الذاهب إلى بطحان، وفي الرواية الأخرى إلى عوالي المدينة والشمس حية. وسئل الراوي: ما معنى حية؟ قال: حرة، حرارتها، يجد حرارتها في ظهره أو في رأسه أو في جسمه. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما خالف أهل الرأي هذا وتمسكوا بهذا الحديث ولم يوقعوا على الوجه المطلوب، ناسب أن يدخله المصنف رحمه الله في ما يعتقده أهل الحديث. نعم، فهذا من ناحية. ومن ناحية ثالثة، أن الإنسان لا يعلم إذا أدركه أول الصلاة هل يعيش إلى آخر الوقت ولا لا، فتبقى ذمته معلقة إذا فرق. قد لا يعيش إلى قبل المغرب بثلث ساعة ونصف ساعة فيبرد فيموت، ففيه امتثال والإسراع في أداء الواجبات وإبراء الذمم. ولا شك أن أداءها كما قلنا في أوائل الأوقات أفضل من أواخرها، إلا العشاء، إلا العشاء والظهر لهذا النص الاستثنائي، لكن العشاء فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها إلى ثلث الليل وتأخيرها إلى نصف الليل. وقد خرج ذات ليلة وأصحابه قد غطوا وناموا وخفقت رؤوسهم، وسمع لبعضهم شخير غطيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإنه لا ينتظرها أحد غير ممن هم على وجه الأرض هذه الساعة أحد غيركم. فنقل عنه تأخيرها لثلث الليل وإلى نصف الليل إلى نصف الليل ولا ثلث الليل، وما عداه فلا. فأفضلها الصلوات في أوائل أوقاتها إلا ما جاء في العشاء، فتأخيرها أفضل لثلث ليل وإلى النصف، فهذا هو. وأما صلاة الظهر فتأخيرها لأجل الحاجة، ليس للفضيلة، لأجل الحاجة، شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا. فالصلاة جميعا في أوائل الأوقات أفضل، فإذا دعت الحاجة للحر في الظهر فإنها تؤخر. أما العشاء فتأخيرها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل إذا كان لا يشق، وقد جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل هذا أحيانا وأحيانا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا، فإن رآهم اجتمعوا عجل وإن رآهم أبطلوا أخر، هكذا جاء الحديث الصحيح. لهذا يقول شيخ شيوخنا: وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار نقلوا تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل. فهذا هو الأفضل. فلما كانت المخالفة والله أعلم من هؤلاء، ناسب أن يورد هذا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
خلص إن شاء الله. نعم. فيهم النوم، الله يعينهم علينا. نعم هات.
ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
نعم، هذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، وهي كلها من أهل الحديث، يعني الخلاف حصل فيها بين أهل الحديث فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم، ولكن والله أعلم كأنه أدخلها لأن كثير من الحديث ينقل عنهم هذا. نعم. فيجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذه المسألة كما قلنا خلافية، فإن القول بوجوب القراءة خلف الإمام قال به طائفة من السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن الأئمة، وهو مذهب الشافعي في الجديد رحمه الله تعالى، وذهب الطائفة أخرى إلى تحريم قراءتها، فكأنه والله أعلم ذكرها لأجل هذا، وهم أهل الرأي، فذهبوا إلى تحريم القراءة في الجهرية والسرية، بعضهم قال بالكراهة وبعضهم زاد فقال بالتحريم، فكأن المصنف والله أعلم لحظ هذا الملحظ فلأجله أدخل المسألة، وإلا هي مسألة فقهية. وجاء عن الإمام أحمد وطائفة من العلم التفصيل في السرية يقرأ وفي الجهرية لا يقرأ، وبعضهم قال يقرأ في سكتات الإمام، وعلى كل حال هذا الخلاف موجود بين أهل الحديث، لكن كأنه والله أعلم لحظ كما قلت يعني القول بكراهة القراءة المطلقة سرا وجهرا في السرية والجهرية، وهذا نقل عن أهل الرأي على الحنفية، فإن بعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالحرمة، فلما رأى هذا القول منكرا رد به أو رد عليه، ولذلك والله أعلم أدخل هذا. والمصنف من بلاد المشرق، وبلاد المشرق كان موجود فيها أهل الرأي، فإنهم ابتلوا بأهل الرأي، ولا يستغرب منهم بعض الأحيان الغلظ على من سمع عن هذا، لأن أولئك كانوا يجهرون بمخالفة النصوص ويعيبون أحيانا من يقول بها، فإذا عرف عذر أهل الحديث فإنهم لا يلامون حينئذ. والمسألة سهلة والأمر فيها يسير، وأبو هريرة رضي الله عنه أفتى بوجوبها، والبخاري عنده وجوب القراءة، وهكذا جمع كثير من العلماء وعلماء المعاصرين كشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، شيخ محمد وغيره، كلهم يجب القراءة خلف الإمام سواء كان يقرأ أو لما يقرأ، جهرية ولا سرية، يعني سواء يقرأ وأنت تسمع أو لا تسمع، فهذا موجود والأمر فيه دائرا بين العلماء، لكن لعله والله أعلم كما قلت الملحظ منه له هذا. فلأجل ذلك والله أعلم أورد هذه المسألة، وإن كانت فقهية في اعتقاد أصحاب الحديث وآداب أصحاب الحديث. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا في نظمه: ثم قال أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب، وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع ثم البسملة واحدة منها بلا تردد، رحمه الله. فالشاهد: وقد أسرها النبي وقد جهر، يعني البسملة، وكل واحد روى لما حضر، وفي رواية: وكل منهم روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين كما رواهما مفصلين. فالمسألة حاصل الخلاف فيها بين أهل العلم بين أهل السنة، لكن والله أعلم أنهم نظروا إلى، والله أعلم هذا التماس مني، لعل المؤلف هنا نظر إلى من قال إنها لا تقرأ لا خلف الإمام في السرية ولا خلف الإمام في الجهرية، وأن المقتدي لا تجب عليه القراءة، وهذا عند أهل الحديث عند أهل الرأي، فبعضهم قال بكراهته وبالغ بعضهم فقال بالحرمة، فلعله والله أعلم أورد على المسألة هذا السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما.
وهذا أيضا كذلك للرد على أهل الرأي الحنفية الذين لا يعتبرون الطمأنينة، الذين لا يعتبرون الطمأنينة ركنا، بل ينقرون الصلاة نقرا. ولهذا يقول الذهبي عنهم عن الحنفية قال: أصحاب فقه ورأي ونقر للصلاة كنقر الدياكة. وهكذا المالكية أيضا، فإن الطمأنينة عندهم ليست بركن للأسف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تطمئن في عدد من المواطن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة. فأهل الحديث يتبعون الحديث، يأمرون بإتمام الركوع والسجود، لا ينقرون السجود نقرا والركوع كذلك، ويرى الوجوب الاعتدال من الرفع في الرفع من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع. فهذه الأحاديث أسعد الناس بها أهل السنة والحديث الذين يتتبعون الآثار وطرقها ويحفظون الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من مسألة خالف فيها أهل الحديث غيرهم إلا وكان الحق مع أهل الحديث في الجملة لا يخرج عنهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله في الجملة يعني يريد أن هذا ولو كان من الحديث وأخطأ هنا، لكن بقية إخوانه من الحديث على هذا القول، ففي الجملة لا يخرج الحق عن الحديث، ففقيههم أعلم من غيرهم، ومفسرهم أصغر من مفسر غيرهم من يفسر بالرأي، وهكذا. فالشاهد: عابدهم أعلم بالله وبشرعه من غيرهم، وزاهدهم أعلم بالله وبشرعه وبما يزهد فيه ويتقلل منه من غيرهم، وهكذا إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تعد لهم ولا تحصى. نعم. وهكذا أيضا الانتصار كما قلنا، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين، كل ذلك المراد منه الطمأنينة، فإنها ركن، ومن قال بركنيتها فإنه أسعد. والدليل على ذلك حديث المسيء، فإنه قد ردده النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له للصلاة وفيها أمره له بالطمأنينة، أمره له بالطمأنينة. فلما خالف أهل الرأي في عدم اعتبار الطمأنينة رد عليهم أهل الحديث في هذا، والمصنفات منهم موفورة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق وبالصبر، ويتحابون في الدين، ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات.
وهذا من أخلاق أهل الحديث، وهي أخلاق جملة كثيرة. صلة الأرحام الله سبحانه وتعالى أمر بها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم مأمور بها، وكذلك إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس عليه كنت في من حضر، فكان أول ما سمعت منه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا مأمور به في دين الإسلام، فإن إطعام الطعام فيه سد خلة الجائعين والفقراء والرحمة للمساكين والأيتام. هذا من الأخلاق العظيمة التي فيها الاهتمام بأمور هؤلاء الناس، لأن المؤمنين بعضهم لبعض الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كذلك يتعففون في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله من أخلاقهم، وهذه جملة من الأخلاق قد ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الواسطية. فإن من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته لا بد وأن يمتثل هذه الأخلاق. فهذه من أخلاق أهل السنة والحديث، يأمرون بالتعفف في المأكل والمشرب، لا يأكلون من الشبهات فضلا عن المحرمات، وكذلك بالملبس لا يلبسون إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى، والمنكح كذلك لا يأتون إلا ما أباح الله سبحانه وتعالى لهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كذلك في المصرف أيضا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي هذا أبلغ رد على الذين يقولون اليوم، كثير منهم نسمع يقول: ليس المهم أن تعرف من أين تأخذ المال، ولكن المهم أين تصرف هذا المال. هذا قول باطل مصادم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك السعي في الخيرات، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا به، قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: عرضها كعرض السماوات والأرض. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من أركان الدين، بل عده بعضهم ركنا سادسا من أركان الإسلام. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قد ميز بهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهو الذي بأجله ضرب الله سبحانه وتعالى بسبب تركه ضرب الله قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض ولعنه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذه من أخلاق المؤمنين، وكذلك اتقاء البدار رفع الخيرات والمسابقة إليها، وكذلك اتقاء الشر واتقاء عواقبه وتواصيهم بالحق والصبر على ذلك، كما قال الله جل وعز: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويتحابون في الدين، لأنهم يعلمون أن هذا من أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا يحبونه في الله ولله لا لأجل دنيا، وإنما يحب الإنسان أخاه لله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء يعني أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي لله وأن تسخط وأن تمنع لله وأن تنكح لله، فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ثلاث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذه الثلاث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا من أعظم العلامات. ومن هؤلاء أيضا السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. فهذه المحبة الدينية أقوى من جميع الأواصر، فإن المرء بسببها يحب من كان بعيدا، وإذا عدم الدين أبغض من كان قريب. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحانه وتعالى. فالشاهدان من أخلاق أهل الإيمان ويتباغضون فيه، يعني يحب لله ويبغض لله، كما سمعنا في هذه الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وفي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وهو حديث حسن مخرج في سنن أبي داود وفي سنن الإمام أحمد وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتباغضون يبغضون أهل البدع لله تبارك وتعالى، لأن البدع والضلالات يضلون الناس ويحرفونهم عن الدين المستقيم، فيعادون هؤلاء ويبغضونهم لله تبارك وتعالى لأنهم ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوثق الإيمان، أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهؤلاء أهل الأهواء مخالفون للكتاب، منابذون للكتاب، تاركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يبغضونهم ولا يحبونهم، نعم يدعونهم إلى الحق والهدى، لكن إن أبوا وركبوا رؤوسهم فإنهم يبغضونهم ويجتنبونهم ويحذرون منهم. وقد انعقد الإجماع على بغض أهل الأهواء، الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة على ذلك. فأما الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تلا عليها قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال يا عائشة: إذا رأيت الذين يخوضون يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من هؤلاء، فأهل السنة والحديث حاذرون من أهل الأهواء والبدع، محذرون منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعادونهم. لما؟ لأنهم يعادون السنة وأهلها وحملتها، فلما كانوا كذلك استحقوا المعاداة والهجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر في ذلك، فإذا كان هجره عليه الصلاة والسلام للصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تابوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وهم صحابة، فكيف بمن أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى وغيروا وبدلوا؟ وقد انعقد الإجماع عند أئمة السنة والحديث وذكروا ذلك في كتبه أن الإجماع منعقد على معاداة أهل البدع حتى يتوبوا، فالمعاداة لهم قائمة بنص الكتاب والسنة وبعمل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أحسن ما كتب لهذا كتاب أخينا الأخ خالد الضفيري، إجماع العلماء على هجر البدع والأهواء، فهو من أحسن ما كتب في هذا في جمع كلام أئمة السنة وجمع إجماعات أهل السنة ولحال على الكتب التي كتبت ذلك. فأنا أنصح بقراءته ومراجعته، فهو كتاب عظيم ورسالة نافعة، خصوصا في هذا الزمان الذي وجد فيه من يدعو إلى مداخلة أهل الأهواء ومؤانستهم والانبساط معهم والانشراح إليهم وتغشي مجالسهم. هذا قول باطل من القول، كله خلاف على خلاف ما عليه الحديث، كل هذه الأقوال على خلاف ما عليها الحديث. ولكن قد يضعف أهل السنة في زمن من الأزمان ويتسلط عليهم المبتدع وأهل الأهواء، فلا بأس أن يداروا هنا، إذا ضعفوا لا بأس أن يداروا كما ذكرنا ذلك في دروس سابقة. الشاهد أن هذا من عقيدة أصحاب الحديث ومن طريقة أصحاب الحديث ومن مناهج أصحاب الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا واهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها
وقرت
التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم، هذا أيضا واضح، وهو اقتداء السلف أئمة الحديث وعلماء الإسلام علماء السنة، اقتداءهم بالسلف الصالح والتمسك بما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من بعد من التابعين وأتباعهم والقرون المفضلة. فالسلف يقتدوا، فالأصحاب الحديث يقتدون بهؤلاء الأسلاف الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وبسبب اقتدائهم بهؤلاء الأئمة أئمة الأثر يبغضون من خالفهم من أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، وقد تقدم الكلام عليهم، بل ويحذرون من سماع كلامهم، لأن الاستماع إلى كلامهم يجر إلى البلاء، فإذا سمعت أباطيلهم وقرت في بعض قلوب الناس أو في قلوب بعض الناس في قلوب بعض الناس، وإذا وقرت في هذه القلوب جرت القلوب إلى الباطل فضرتها، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يرون مناظرة أهل الأهواء والبدع، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كتب إليه أحدهم كتابا يسأله في الرد فيه الرد على أهل الأهواء والبدع، قال: إن أدركنا من أدركنا من أئمتنا الذين أخذنا عنهم من علمائنا أن الأصل ترك مناظرتهم والسماع لهم والجلوس إليهم، فضلا عن الكتابة في أباطيلهم وفضلا عن الرد عليهم. الذي أدركنا عليه مشيختنا وعلماءنا هو عدم الجلوس إليهم والسماع منهم فضلا عن الرد عليهم، فنهاه رضي الله تعالى عنه عن ذلك. لما؟ لأن هذه المناظرة قد يكون المناظر ضعيف فيظهر أمام الناس قوة المبتنع عليه، فيظن الناس العوام أن الحق معه فيتبعونه، ففي ذلك ضرر. وإن كانت هناك حاجة المناظرة فلا بد أن تكون على الوجه الصحيح، وذلك بمحضر من أهل العلم والمعرفة وبمحضر الولاة والسلطان السلاطين يأمرون بها فيحضرون، ويحضر الحكم المحكمون الصادقون هم الذين يحكمون بصدق هذا وصوابه أو صدق هذا وصوابه، أما العامة فلا مدخل لهم في هذا. لما؟ لأن هذا يجر عليهم الويلات ويجر عليهم التلبيسات، نسأل الله العافية، التي تلبس عليهم دينهم فتوقعهم في الشك والحيرة والاضطراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة.
هذا كله مر معنا البارحة في تلخيص الحموية، فلسنا بحاجة إلى أن نعرج على شرحه كثيرا، وهو ظاهر. نعم.
اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول.
أنت معنا يا أحمد؟ إذا تغير الاسم وأنت معنا من النسخة الثانية. نعم، إذا تغير شيء ضروري مهم أخبرنا. نعم.
سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أول من يرد عليه بدعته، فلذلك ما يصطدع إلا بهم. الناس أن يكونوا جهال وإما أن يكونوا مداهنين. أما العلماء علماء السنة فلا يداهنون في دين الله، فأهل السنة والحديث والأثر لا يداهنون بل يردون على أهل الأهواء والبدع، فأهل الأهواء والبدع لا يجدون من يصادمهم ويصطدمون به ويقف أمامهم صادا في نشر أباطيلهم وبدعهم إلا أهل الحديث، فلذلك يبغضونهم. ولهذا يقول الشاعر أهل الحديث من أئمة السنة يقول: رحلت أطلب هذا العلم مجتهدا، وزينة العلم في الدنيا الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
يعني أراد بهذا الطعن في الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأثر عن أحمد، يقول: رحم الله أحمد، فهم مغزاه، فإنه أراد الطعن في الشريعة، فأحمد فهم مغزى هذا. فالذين يطعنون في حملة الحديث والسنة ما أرادوا أشخاصهم ولا ذواتهم، وإنما أرادوا ما يحملونه من السنة التي يدعون الناس إليها. فلهذا ما في مبتدع في الدنيا إلا يبغض هذا الحديث، فالروافض يبغضون هذا الحديث، والخوارج يبغضون هذا الحديث، والجهمية يبغضون هذا الحديث، والمعتزلة يبغضون هذا الحديث، والكرامية يبغضون هذا الحديث، والأشعرية يبغضون هذا الحديث، والماتريدية يبغضون هذا الحديث، والمتصوفة يبغضون هذا الحديث، وأهل الكلام يبغضون هذا الحديث. فما في مبتدع في الدنيا إلا ويبغض هذا الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث واقفون في وجوه هؤلاء الذين يغيرون السنة ويريدون طمسها ويريدون إحداث البدع في دين الله تبارك وتعالى وإحياءها وإظهارها، فلا يجدون أمامهم سدا واقفا إلا أهل الحديث، فلذلك يتكالبون عليهم. وأنتم الآن ترونهم في هذا العصر يجتمعون جميعا: روافض وخوارج وعقلانيين وعلمانيين وقوميين وإلى آخره، على بغض من؟ على بغض علماء السنة والحديث، فيطعنون فيهم تارة بالمجسمة، وتارة بالمشبهة، وتارة بالوهابية، وتارة بالحشوية، وتارة بالجهلة، وتارة بالسطحيين، وتارة يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس، وتارة ما يفقهون الواقع، وترى يقول عنهم جامية، وترى يقول عنهم اتباع أبناء بغلة السلطان، وهكذا. ما من مبتدع إلا يبغض الحديث. لما؟ ابحث في مقالته وانظر هذه المقالة وانظر فهمها واشرحها، تجد أهل الحديث واقفين في باب. فالخوارج يقولون مقالة، والخوارج من الزمان يقولون عن الحديث أتباع أبناء بغلة السلطان. لما؟ لأنهم يحاربون مذهبهم الفاسد والخروج على أئمة المسلمين، فسموهم عملاء وسموهم مداهنين وأتباع ذنب بغلة السلطان إلى غير ذلك. وإذا جد الجد وجدت هؤلاء أول الناس عند السلاطين، بل أهل السنة وأئمة الحديث لا يقرون السلاطين على الباطل، ولكن يعرفون كيف ينصحونهم، يتأدبون معهم في النصيحة ويعدونها لهم على الوجه الصحيح الشرعي. بينما هؤلاء لو جد الجد وجدتهم مصوبين لبعض الظلمة والفجرة أقوالهم ومدافعين عنها مع أنها باطلة. فالشاهد أنه ما من مبتدع إلا ويبغض الحديث، لأن أهل الحديث هم حماة الدين، وهم حملة هذا الدين، وهم الذين يواجهون جميع أهل الأهواء الذين أحدثوا في هذا الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فلذلك الإمام أحمد يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحم الله أحمد فهم مغزى هذا الرجل، مغزى بن أبي قتيلة، حينما قال أهل الحديث قوم سوء، فقال أحمد: زنديق زنديق زنديق. إذا كان حملة الآثار ورواة الأخبار وحفاظ السنة عن النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم قوم سوء، فمن هو بالله الصالح؟ ونعني بالحديث حملة الحديث والذين يعتقدون اعتقاد الحديث لا ما ينتسب انتسابه وهو كاذب. فلا شك أن من يطعن في هؤلاء إنما أراد الطعن في حملة في الشريعة، لأن هؤلاء هم حملتها، وإذا سقطوا سقط ما يحملونه معهم من العلم ومن شرع الله المطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل يقول أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبقض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.
نعم.
قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا.
وذلك لأنه إذا كان يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على شفا هلكة. قال الله جل وعز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ونصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ لعله يقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك، يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم إيش؟ المفلحون. فهذا الأمر من الله تبارك وتعالى والأمر من صلى الله عليه وسلم، من اتبعه أفلح. وهؤلاء يقولون دعنا من حدثنا وحدثنا. يقول الذهبي: إذا قال الرجل دعنا من الحديث فأبرك على صدره وأبرك أنه هو شيطان. فإذا قال الإنسان دعنا من الحديث فأعرف أن هذا شيطان، أبرك على صدره وأبرك وقرأ آية الكرسي. هذا يقول الذهبي: إذا سمعت الرجل يقول دعنا من الحديث قال فأبرك على صدره وأبرك وأقرأ آية الكرسي فإنما هو شيطان. فلا شك أن هذا من الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاب العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت
قرئ
على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع
رحمه الله. نعم.
سمعت أبي يقول: عني به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن
عنى به الإمام في بلد أبا حاتم محمد بن إدريس. نعم.
سمعت أبي يقول: عنى به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول
رحمه الله:
علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
نعم. ولا شك أن من طعن في أهل الحديث فلا شك أن من أهل الأهواء والبدع، كائنا ما كان ما كانت مكانته ومنزلته، من طعن في الحديث فإنه من أهل البدع وإن رغمت ألوف. نعم.
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية.
نعم.
يريدون بذلك إبطال الأثر. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة.
نعم.
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة.
نعم.
قال أبو عثمان:
وهذا ذكرناه بالبارحة أن هذا الكلام أرادوا به التنفير عن أهل السنة وأرادوا به إبطال السنن التي جاءوا بها. فالقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، وبينا ذلك لأنهم تصوروا أن إثبات القدر جبر. والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم هم ينكرون الصفات ولا يتصورون من إثبات الصفات إلا تشبيه الله بالخالق، إلا تشبيه الله بالمخلوق، لا يفهمون من إثبات الصفات إلا تشبيه الله بمخلوقاته أو بخلقه، وحينئذ يسمون أهل السنة مشبهة. وعلامة الراغبة يسمون أهل الأثر نابتة وناصبة. وقلنا لكم بالأمس إن ما نعرف فرقة بعينها اسمها الناصبة، لها زعيم رئيس كما عرف للجهمية والقدرية، ولكن أهل الأهواء بالذات الروافض يطلقون هذا الاسم ويريدون به أهل السنة، لأنهم يزعمون أنهم ينصبون العدل لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا كذب، لأنهم يزعمون هذا لما مبني على قولهم الباطل الذي ذكرناه بالأمس أنه لا ولاية إلا ببراعة، فإن كنت تولى علي وآل البيت فعليك أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فلذلك سماه ناصبة، فلفظ النصب يهرب منه كل أحد، وأهل السنة والأثر بين هؤلاء وبين هؤلاء، فليسوا بروافض وليسوا بنواصب، ليسوا بجهمية وليسوا بمشبهة وليسوا بجبرية وليسوا بقدرية، بل هم بين هؤلاء جميعا. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا: إني براء من الأهواء ما ولده ووالدي الحيارة سامة ولده والله لست بجهمي أخ جدل يقول في الله قولا غير ما يرد يكذبون بأسماء الإله وأوصاف الله بل لذات الله قد جحدوا كلا ولست لرب من مشبهات إذ من يشبهه معبوده جسد ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد يعني الرافضة كلا ولا ناصبيا ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد إلى آخر ما قال. فأهل السنة دائما وسط بين هؤلاء جميعا وإنما أطلقوا عليهم هذه الألقاب لنفر الناس عنهم كما ذكرنا ذلك بالأمس. نعم.
قال أبو عثمان قلت أنا وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسما واحدا وهو أهل الحديث
إلا اسم واحد وهو الحديث
إلا اسم واحد وهو أهل الحديث
وهو الحديث لا يلحقهم إلا اسم واحد وهو الحديث ومثل أهل السنة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل أهل الأثر فإنهم هم أهل الآثار المتتبعون لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين النبي محمد الآثار نعم المطية للفتى الأخبار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فالشاهد أهل الحديث ليس لهم اسم يعظم به إلا السنة والحديث فالذي الآن يبغض كلمة أهل الحديث ما يحب ينتسب إليها هذا يراجع نفسه ولو زعمنا من أهل السنة فإن نفغ السنة مرادف للحديث أهل السنة أهل الحديث السلف الصالح السلفيون كله بمعنى واحد ولكن للأسف وجد عند كثير من الناس هذا الزمن الهزامية بسبب إيش؟ بسبب كثرة الطرق عليهم من أهل السوء من أهل الأهوى والبدع لما كفر تلقيب أهل الأهوى والبدع على أهل السنة بهذا الألقاب بعض الناس وجد عنده الهزامية فأصبح ما يحب هذا اللفظ وللأسف وهذا من الخور وهذا من الضعف بينما الأئمة أئمة السنة يرفعون بذلك رؤوسهم ويعتزون بهذه النسبة لأنها شريفة فيكفي أن هذا ينتسب إلى فلان وهذا فلان أما أنت فلا تنتسب إلا إلى السنة والحديث. قال الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقد أخذ طائفة من أهل العلم من هذه الآية فضيلة لأصحاب الحديث لأنهم لا متبوع لهم يتبعونه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينتسبون إلا إلى حديثه عليه الصلاة والسلام هم أهل الحديث هم أهل السنة فلا يلحقهم إلا هذا الاسم ونحن نرفع رؤوسنا به فنقول أهل السنة أهل الأثر أهل الحديث فينبغي للإنسان أن يعتز بهذه النسبة ولا يوهن عزمه ويفت في عضده كثرة المتكلمين فيه فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصبر فإذا كان على الباطل أهل الباطل يصبرون ويدافعون عنه فكيف به وهو على الحق هذه ألقاب شريفة. نعم.
قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا.
قال الله هذا ما هو بالأمس كلام شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام ينقل على أبي عثمان الصابوني ويقول الملقب بشيخ الإسلام فأهل السنة بعضهم يأخذ عن بعض فرضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم
فسماه بعضهم ساحرا وسماه بعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مخترقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وكذلك المبتدع
لكل قوم وارث كما قلنا بالأمس هؤلاء المشركون وصموا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو البراء من هذه الألقاب ألقاب السوء فوصموه بالسحر وأنه ساحر وبالكهانة وأنه كاهن وبالشعر وأنه شاعر وبالجنون وأنه مجنون وبالفتون وأنه مفتون وأنه مفتري وأنه كذاب وكل هذا قد رد الله سبحانه وتعالى عليهم فيه وكذبهم في كتابه العزيز ولسنا بحاجة إلى أن نستدل عليه وأنتم تقرؤون القرآن. نعم.
وكذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواية أحاديثه
لأنهم مرات النبي صلى الله عليه وسلم فينالهم كما نال النبي صلى الله عليه وسلم ينالهم من الأذى من مخالفيهم كما نال النبي صلى الله عليه وسلم الأذى من مخالفيه وهم المشركون. نعم.
ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم ثابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، بريئة زكية نقية، وليس إلا أهل.
هذا اللي عندك يا أحمد؟ نعم. لا، وأهل الحديث أصحاب الحديث يعني معصومون، معصومين عصام يعني معصومين من هذا كله. نعم، المعايب معصومين من هذه المعايب. نعم.
وليس إلا أهل السنة المضية.
نعم.
والسيرة المرضية.
السنة المضية يعني المضيئة. نعم.
وليس إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية.
ولذلك الشيخ يقولنا في منظومته السبل السوية لفقه السنن المرضية. نعم.
وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته،
وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
فاللهم احشرنا في زمرتهم. نعم.
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم إلى دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله.
الله أكبر. فالذي تراه يحب أهل السنة فاعلم أنه على خير وأنه سني، والذي تراه يبغض أهل السنة ويقع فيهم فاعلم أنه ما أتي إلا لمرض قلبه وأنه بدعي، ولا شك ولا ريب، إذ لو كان على طريقهم لأحبهم، لكن لما خالفهم في طريقتهم أبغضهم. وهكذا هذا في كل زمان وفي كل مكان، تجد أهل الأهواء يبغضون أهل السنة والحديث في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم.
ولا أحسن أن يقول أسكننا الله وإياه الجنة، لكن تواضعا ومحبة وتجلالا لشيخه قال أسكنه الله وإيانا الجنة. المستحب أن يبدأ المرء بنفسه. نعم، في الدعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان
له. قتيبة بن سعيد البغلاني أحد أمة الحديث من شيوخ البخاري رحمه الله. نعم.
فكان
فيها مشهور صاحب بغلان في بلاد أفغانستان الآن. هذه البلاد كانت بلاد السنة والحديث، بلاد بغلان الآن في أفغانستان. قتيبة بن سعيد البغلاني من مشاهير علماء الحديث رحمه الله تعالى. نعم.
فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية راهوية
أي أخرج الضمة راهوية لا تخليها مرهرها أخرجها واضحة راهوية.
نعم. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم.
الله أكبر. فهذا يحيى بن يحيى هو النيسابوري، يحيى بن يحيى هو النيسابوري. قال: وألحقت بهؤلاء هؤلاء. نعم، سيأتي. وأنا ألحقت
بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه. نعم. الله
يعني الأول ألحق اللي هو أحمد بن سلمة، ألحق بخطه يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلى أهل نيسابور
وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم ها ها كيف قال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى؟ لا ما هو صحيح. الصحيح يبغضون، لأن الكلام كله في البغض، هذا ما هو صحيح. يبغضون يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم
وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكروا.
هذا غلط، يبغضون، الصواب يبغضون، لأن الكلام كله إذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلان ثم ألحق، قال ألحقت بخطي، هذا من؟ أحمد بن سلمة يقول أنا ألحقت بخطي، يقول قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد فكان في آخره فإذا رأيته. نعم قال أحمد بن سلمة فألحقت بخطي، يعني بعدما ذكر له شيخه قتيبة بن سعيد هؤلاء، قال هو أنا أضيف وإذا رأيت من يبغض، من يبغض يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى قال، قيل له ما يحيى بن، قال يحيى بن يحيى صالح إمام المسلمين، يعني في نيسابور. نعم وإسحاق بن راهوية إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. نعم فالشاهد، أو كلهم كلهم، فالشاهد أن هذا الرجل وهو أحمد ابن سلمة أضاف إلى ما ذكره له شيخه يحيى قتيبة بن سعيد. وسيأتي الآن الصابوني نفسه، قال وأنا ألحقت بهؤلاء.
قال رحمه الله وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي.
هذا ظهر به ومن، تكون هنا من وليست من، ومن، أعد مرة أخرى، ومن بعدهم ما ولو أطلنا عليك، أعد مرة أخرى. نعم ومن بعدهم، هذا صحيح عن من بعدهم. نعم
ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي. ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه
يعني عبد الرحمن بن حاتم صاحب الجرح، صاحب كتاب الجرح والتعديل. نعم
وابنه ومحمد بن مسلم
ابن واره الرازي. نعم
ابن واره الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي.
نعم
والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي. نعم. والحسن بن سفيان الفتوي.
نعم.
وجدي من قبل أبي سعد بن يحيى.
نعم
ابن ساقط يا شيخ
بلاد وجدي من قبل أبي.
نعم
نعم وجدي من قبل
أبوي
وعندك أبوي. نعم وجدي من قبل أبوي، يعني التقي فيه أبوه وأمه. نعم
نعم سعد ابن
إيه
نعم
من قبل أبوي
وجدي من قبل أبوي
أبي سعيد أي
أبي
من قبل أبوي سقطت هذه اللفظة. نعم
وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها وارين عليها.
نعم
وهذه الجمل التي
وهؤلاء الذين ذكرهم هم جل أئمة الحديث رحمهم الله، هم جل أئمة الحديث. وأنا أضيف إليهم إذا رأيت الرجل في هذا الزمان يبغض شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ويبغض ابن كثير ويبغض الذهبي ويبغض محمد بن عبد الوهاب ويبغض أئمة الدعوة وينبذهم ويطعن فيهم، وفي عصرنا هذا يبغض أمثال الشيخ شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإمام الحديث في هذا العصر أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن عثيمين، إذا رأيت من يبغض هؤلاء فذلك شيخنا الشيخ ربيع، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، شيخنا الشيخ زيد، كذلك شيخ صالح الفوزان وغيرهم، شيخ صالح الحيدان والمفتي وغيرهم ممن على شاكلتهم، إذا رأيته يطعن فيهم فاعلم أن هذا على سوء. لما؟ لأنه لا يبغضهم لأجل أشخاصهم وذواتهم، وإنما يبغضهم لأجل ما هم عليه من السنة والحديث. والخطأ يقع من كل أحد، لكن بغض هؤلاء بغضا إنما يكون لأجل ما يحملونه من الدين والسنة، لأن هؤلاء هم حملة السنة في الأعصار المتأخرة وفي أيامنا هذه هم أنصارها وهم الدابون عنها وهم الرادون على أهل الهوى والبدع. فإن مثل هؤلاء تجد أن الطاعن فيهم إنما يطعن فيهم لا لأجل ذواتهم وإنما لأجل عقيدتهم ودعوتهم التي هم عليها. فإذا رأيت من يطعن في مثل هؤلاء فاتهمه، لأن ما يطعن فيهم من كان قلبه نقي محب للسنة ولأهلها، إنما يطعن فيهم من مرض قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها ولم
كلها
بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا.
نعم
واتفقوا مع ذلك على القول
عندك هكذا فقط رضا وقف على رضا بس أيوه هذا هو ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها أو رضا بما يضادها، يأتي هذا بما يضادها رضا يعني ما رضوا بخلافها، هذا المعنى عندك هكذا ولم هذا زيادة ذكره زيادة عندنا. نعم لم يثبت عن أحد هؤلاء جميعا ما بما يضادها رضا، يعني ما رضوا بشيء ضد هذه العقيدة التي ساقها في هذا الجزء. وهكذا الذي سميت هؤلاء جميعا كلهم على هذا الاعتقاد الذي ذكرناه وقرأناه في كتاب هذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم
قال رحمه الله واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم.
فهذا إجماع من الإجماعات، والتي قلت لكم إن من أحسن ما كتب فيها كتاب أخينا الشيخ خالد الضفيري ابن ضحى الضفيري جزاه الله خيرا. فهذا الإجماعات اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. فهذا إجماع أيضا يحكيه الصابوني رحمه الله، إنه حيث قال واتفقوا يعني أئمة الحديث أئمة السلف أصحاب الحديث اتفقوا على هذا الأمر، فهذا حكاية إجماع. نعم
قال الأستاذ الإمام رحمه الله وأنا بفضل الله عز وجل ومنه، متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه.
فكيف لو كانوا في هذا الزمان ورأوا شيئا مما نحن فيه الآن من الطعن في علماء السنة ورد السنة والطعن في حجيتها، فما عسى أن يقولون في مثل هؤلاء. أما القول في من قال هذا في زمان فقد قال، لكن في زماننا هذا ما عسى أن يقولوا ما يقولون فيه إلا مثل ما قالوا في من أشبهوا في زمانهم. وللأسف تجد اليوم بعض الناس يواري في مثل هذا مع أنه سني وفي بلد سنة ربما يكون لا يخشى شيئا، ومع هذا تجد عنده نسأل الله العافية والسلام الضعف والخور. نعم.
ولا يقرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل.
وإذا قل العلم قل حملته، يقل العلم بقلة حملته، يقل العلم بقلة حملته، فاستدل بذلك على قلة أهل السنة، وأن هذا من علامات الساعة يقل العلم بقلة حملته. والعلم الحقيقي هو الآثار والأخبار. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. ويقول الذهبي العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص بين ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رئيس فيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التعطيل والتشبيه، من التمثيل والتشبيه. نعم. فهذا هو العلم. ويقول شيخ شيوخنا ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنوره داه كل منبهم. هذا هو العلم. وحملته يقلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات الساعة في آخر الزمان. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقر العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب أهل العلم وقلوا فإن هذا من علامات الساعة، لا يغرك كثرة الجهل، لأن هذا حقيقة من علامات السوء، من علامات اقتراب الساعة. فقلة أهل العلم ليس دليلا على ما على صواب المخالف كثرة أهل الأهواء والباطل وكثرة أهل الأهواء والبدع المخالفين لهم، لا، بل هذا يدل على أن العلم لا يزال في نقص حتى يأتي أمر الله. وكلما نقص أهله كلما نقص يكون كلما نقص أهله كلما نقص، فنقصانه بنقص أهله ووفاتهم. فالإنسان إذا رأى قلة العلماء وكثرة الجهال وكثرة أهل البدع والأهواء لا يستدل به على أن أهل البدع على حق لأنهم كثير وأنهم سواد عظيم، لا، وإنما عليه أن يحزن، لأن هذا من علامات اقتراب الساعة بذهاب العلماء. حملة العلم هم العلماء، والعلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الجهال وكثر أتباعهم وحصل الغوغاء وهؤلاء المبتدعة، فإن هذا مما يحزن، مما يحزن. فنسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا قد قال لرسوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأكثرية ليست دليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. من هذه الفرقة؟ واحدة، كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهؤلاء إنما استمسكوا بالسنة اتباعا لوصية عليه الصلاة والسلام، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فتمسكوا بها فنسبوا إليها، فهم أهل السنة، فهم قليل فرقة في مقابل 73 فرقة، 72 فرقة ضدهم، فكم أتباعها؟ ما أهل السنة في أهل الإسلام إلا كأهل الإسلام في سائر الملل، وما أهل الإسلام في سائر الملل إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة.
لا شك العلم، قال الله قال رسوله كما سمعنا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
وهذا في آخر الزمان، والآن في هذا الزمن للأسف إذا ذكرت المدينة عند كثير من الناس، وهذا مما بثه أهل الأحزاب الضالة الفاسدة، واتفقوا عليه، إذا ذكر علماء المدينة وذكر المدينة كأنما تذكر لهم أخبث الأمكنة وللأسف، وكأنما تذكر لهم أسوأ الأمكنة وللأسف. فيا عباد الله، إذا كنتم تبغضون شخصا بعينه فلا أقل من أن تذكروه بنفسه، ولا تسيئوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر شيخ المدينة ذموهم، وإذا قيل احذر أهل المدينة، من هم أهل المدينة؟ إذا نظرت ما تجدهم إلا العلماء، علماء السنة والأثر، وأهل السنة والأثر هؤلاء اليوم يحذر منهم وراث أهل البدعة زمان، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث يزيد الفقير حينما خرج هو وصاحب الله يريدان الحج، أو صاحبين له يريدان الحج، لا صاحب الله يريدان الحج، فمروا بالمدينة، قال لو مررنا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا فوجدوا أبا سعيد يحدث يقول يزيد الفقير: وكنا قد عزمنا على أن تخرج في العام على الناس في العام في الموسم يخرجون عليه، اتفق على الخوارج على أنهم يحجون ويخرجون على الناس في مكة في الموسم، يقول فمررنا بالمدينة فجئنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا حلقة وفيها شيخ، فإذا به أبو سعيد يحدث، فلما جاءوا وسمعوا حديثه وجدوا يتحدث عن الجهنميين يعني عصاة الموحدين، وأن الله يخرج من النار هؤلاء، فلما سمعوا ذلك أنكروه، لأنهم على رأي الخوارج، الخوارج لا يقولون بما بإيمان صاحب الكبيرة، فلما سمع قالوا له: انظر انظر أيها الشيخ ما تقول، يعني هذا الذي تقوله منكر، ما سمعوه. نعم. وكانوا قد شغفوا هو وصاحبه برأي الخوارج كما حدث بذلك عن نفسه يزيد الفقير. نعم. فلما رجع هو وإياه قال لأخيه: أترى الشيخ؟ ثم قال: إن لا نجد هذا في كتاب الله، لا نجد هذا في كتاب الله. فقال: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته. ثم ذكر له الآيات في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، ثم قال له وحدثه بالحديث كله، ثم قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أني لسمعته منه، أو قال، أو كما قال رضي الله عنه. فلما رجع قال لأخيه: أترى الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهذا الإنسان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت وأما صاحبي فحج فخرج على الناس وكان من أمره ما كان، يعني خرج على الناس، أما هذا فرجع يزيد الفقير ببركة ماذا؟ ببركة سماع الحديث. فأنا لما قرأت هذه القصة قلت: سبحان الله، أصحاب أهل المدينة من عهد الصحابة رضي الله عنهم هم يردون على الخوارج ويعاديهم الخوارج ويسيئون إليهم الخوارج، وفي زماننا هذا هكذا المدينة، علماء المدينة، علماء المدينة، أهل المدينة الجامية، وهكذا يلقبونهم بألقاب السوء. فعلى الإنسان أن يحذر من هؤلاء الذين يعادون أهل السنة والحديث فلا يغتر بهم. نعم. فإن الإيمان يأرز إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تأرز الحية إلى جحرها، والمدينة تنفي خبثها وينصع طيبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها الدجال وهي معصومة، ينزل بالسبقة في الجوف، وكلما هم بأن يدخلها من نقب قابله ملك من الملائكة وبيده السيف مسلت، فالدجال لا يدخلها، فهو منبع الإيمان وموئل الإيمان في آخر الزمان، فالإيمان يصل إليها في آخر الزمان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة الأرض أحد يقول الله.
نعم، يقول الله الله، جاء ذلك في الحديث، يعني يذهب أهل العلم بالله تبارك وتعالى ويبقى أهل الجهل، يغلب الجهل. نعم.
في سقط الله يحفظك.
نعم. الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله عندك ما ذكر الحديث؟ نعم نعم الله الله نعم هذا في الصحيح معروف لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله هذا حديث صحيح معروف في الصحيح نعم.
وقال رحمه الله تعالى ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل
المراد بهذا الحديث أن الجهل في آخر الزمان هو الذي يطبق الأرض فالأكثرية ولو كانت على جهل فلا عبرة بها إنما العبرة بالأكثرية التي على الحق فإذا كثروا ولكنهم على جهل فلا عبرة بهذه الكثرة نعم.
ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال له أجر 50 فقيل 50 منهم قال بل منكم
نعم نعم.
وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته
وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام يجدون النصير أما بعد فأهل السنة كثر المخذل وقل المناصر وأحدقت بهم الخطوب وكثر عليهم أعداء وامتحنوا في الله أيام امتحان فناسب أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الأجر العظيم منه تبارك وتعالى نعم.
قال أبو عثمان وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه
حمدوية
الله
حمدوية مثل راهوية نعم
حمدوية
نعم
رحم الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة
الله المستعان نعم.
قال أخبرنا نعم. أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن
الدغولي
قال سمعت محمد بن حاتم المغفري يقول سمعت محمد بن حاتم المظفري
إذا نطقت فهي المظفري لكن عندكم إيش ترجمه بالميم ولا بدونها بالميم ها ترجمه لم يقف على ترجمته نعم. وهنا كذلك يقول لم أجد لهذه النسبة ذكرا في كتب الأنساب ولكن في الأنساب الظفري فأنا ما أدري أيضا أنا لا أدري نعم.
يقول
يحتاج إلى مراجعة نعم.
يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد
يعني محمد بن خازم أبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم نعم الحافظ رحمه الله نعم.
فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر
نعم.
كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف
الله.
فما زال يقول حتى سكت عنه
نعم. وهذا فيه بيان ما كان عليه الولاة الأولون والخلفاء الصالحون الأولون من شدة الغيرة والحمية على السنة وأنه إذا اعترض عليها بالعقول والآراء ونحاتات الأفكار وزبالات الأذهان يغضبون حمية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا هارون رحمه الله احتج على علي بن جعفر قال له كيف تعترض على هذا بعقلك يحدثك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعترض عليه تقول كيف فما زال به يعني حتى هدأه يعني أبو معاوية الضرير محمد بن خازم لم يزل بهارون الرشيد حتى هدأه. وهذا فيه رد على الذين يفترون على هارون الرشيد ويكذبون عليه وينسبون إليه الأكاذيب مما نسمع في كتب التواريخ وكتب الأسمار والأخبار من أنه كان ماجنا هذا كله كذب ما يثبت كان يحج سنة ويغزو سنة رحمه الله. فالشاهد أن الواجب على الخلفاء أن يطهروا وأن يعذروا وأن يؤدبوا من اعتروا على السنن. كيف لو عاشرون الرشيد اليوم؟ وأيضا أبو جعفر المنصور لما قيل في مجلسه جنة عرض السماء والأرض، فقال إذا كان الجنة عرض السماء والأرض فين النار؟ قرب. قال يقيمها الله في عينك. وقال يا كافر. ثم دعا بالسيف والنطع فلم يزل يهدى حتى هدى، سبحان الله. فالشاهد هذا فيه غيرة الخلفاء، خلفاء الإسلام على السنة وانتصارهم لها وقمعهم من خالفها. وهذا هو الواجب، الواجب على ولاة الإسلام أن يقفوا على الموقف، أن يعززوا السنة ويعزروها وينصروها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإعزاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام. وإعزاز سنته ونصرتها وتوقيرها والدفاع عنها وكبت من خالفها هذا من إعزازه عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هذا الواجب، فهذا حال الخلفاء السابقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولاة المسلمين لكل ما فيه خير، الإسلام والمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيه على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه.
آمين.
ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين دعا المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه لهم بهذا الدعاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين والثبات على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى، كما أسأله جل في علاه أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا حكاما ومحكومين، وأن يوفق ولاة أمورهم لكل ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ورحم الله المصنف وجميع علماء السنة والحديث رحمة واسعة، وجزاهم عنا خيرا بما قدموا ونصحوا وبينوا وألفوا ونصروا في سبيل نصرة هذه السنة، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك، الله ينفع فيك.
اللهم صل على